أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في أن التسليم هل هو واجب في الصلاة ومن أجزاء الصلاة أو أنه أمر مستحب كما ذهب إليه جماعة من المتأخرين من نسب إلى جمع من المتقدمين. ذكرنا أن الكلام يقع أولا في المقتضي وثانيا فيما يكون مانعا ومعارضا بما دل على الوجوب على جزئية التسليم. وذكرنا أنه استدل على وجوب التسليم وكونه جزءا للصلاة بالروايات الواردة من أن تحليل الصلاة تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم. وذكرنا أن هذه الروايات لم تبلغ مبلغا يوجب الإطمئنان بالصدور، فإنها روايات معدودة قليلة لم يذكر في الكتب الأربعة منها إلا روايتان ذكر إحداهما محمد بن يعقوب قدس الله نفسه مسندا، وروى الأخرى الصدوق قدس الله نفسه والشيخ مرسلا. ويمكن أن يكون ما رواه الصدوق متحدا مع ما رواه الكليني قدس الله نفسه على ما في الهداية من نسبته إلى الصادق سلام الله عليه لا إلى أمير المؤمنين. وأما بقية الروايات فجملة منها رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في بقية كتبه في معاني الأخبار وفي العلل والعيون، ولم يذكر شيئا منها في الفقيه، ولعل في ذلك إيماء إلى عدم اعتماده بهذه الروايات. وليس في شيء من هذه الروايات ما يكون سندها معتبرا صحيحا أو موثقا أو حسنا، كل ذلك لم يكن، بل كل هذه الروايات ضعاف فلا يمكن الاعتماد عليها فهي ساقطة. وقلنا إنه من جهة الدلالة لو سلمنا سند هذه الروايات فليست في هذه الروايات دلالة على الجزئية، نعم فيها دلالة على الأعم من الجزئية والشرطية، باعتبار أن الخروج من الصلاة متقيد بالإتيان بالتسليم لإلا فهو في الصلاة، فكل ما أتى بشيء من المنافيات يحكم ببطلان صلاته لأنه بعد لم يخرج من الصلاة. فالسلام إما قيد وشرط أخذ في الصلاة أو أنه جزء، وأما احتمال أنه أمر أجنبي أخذ بل مخرجا فهذا لا نعقل له معنى صحيحا. وإن وقع في بعض الكلمات إذا فرضنا أن المخرج ينحصر به فإذا أتى بشيء من المنافيات يحكم ببطلان صلاته فلا محال أمره يدور بين أن يكون جزءا فقد وقع المنافي أثناء الصلاة، أو إذا لم يكن جزءا فهو قيد معتبر في الصلاة، يعني يعتبر في الصلاة تعقب أجزائها بالصلاة. فإذا فرضنا أنها لم تتعقب بالصلاة ووقع شيء مناف للصلاة يحكم ببطلان الصلاة لانتفاء القيد. يستدل على وجوب التسليم بالتبائث من الروايات، منها الروايات الآمرة بالتسليم في الصلاة، وهذه الروايات بلغ مبلغا من الكسرة، قيل إنه بل يصعب إحصاء هذه الروايات. لا شك أن هذه الروايات كثيرة التي ورد الأمر فيها بالتسليم، إما ابتداء في مقام بيان أجزاء الصلاة وشرائطها، أو في الشكوك وفي صلاة الاحتياط، وفي غير ذلك من الموارد المناسبة الأمر بالتسليم في الروايات كثير. من جملة هذه الموارد صحيحة عمار، فقد ورد الأمر بالتسليم في صحيحة عماد، يعني سلم الإمام عليه السلام وبعد ما فرغ فقال يا حماد هكذا صلي. ف فيعلم من ذلك أن التسليم أيضا معتبر في الصلاة كسائر الأجزاء المعتبرة فيه، فهو مأمور به كما أن بقية الأمور معتبرة فيها. وذكرنا مرارا ولا سيما في مثل هذه السيئة أن ظاهر الأمر الوارد في المركبات والمقيدات ظاهرها الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية على اختلاف المقامات. فهنا أيضا قوله عليه السلام يا حماد هكذا صلي، فقد أمر سلام الله عليه بالتسليم كما أمر ببقية الأجزاء والشرائط، فيكون التسليم واجبا. والظاهر من الرواية أن وجوبه من جهة كونه جزءا من الصلاة كسائر الأجزاء لا مجرد التقيد. قال سلام يعني ووزع سلام الله عليه بالغ ووزع الأنف على الأرض سنة، وقال ثم قعد على فخذه الأيسر، وزاد بعد قوله فصلى ركعتين على هذا ويداه مزمومة الأصابع وهو جالس بالتشهد، فلما فرغ من التشهد سلم فقال يا حماد هكذا صلي. فصحيحة حماد ظاهرة في الدلالة على جزئية التسليم للصلاة كغير ما ذكر في الروايات. ومن جملة هذه الروايات ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بأسانيد معتبره، ذكر بأسانيد انتهى يعني اخيرا عبد الله عن الصباح المزني وسدير السيرفي ومحمد بن نعمان الأحبال وعمر بن عزينة، والرماية صحيحة. رواه هؤلاء عن أبي عبد الله عليه السلام صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله في المعراج، إلى أن ذكر انتهى إلى قوله صلى الله عليه وآله وذهبت أن أقوم، فقال يا محمد اذكر ما أنعمت عليك وسم باسمي، فألهمني الله أن قلت بسم الله بالله لا إله إلا الله، إلى أن قال فقال لي يا محمد صل عليك وعلى أهل بيتك، إلى أن قال ثم التفت فإذا أنا بصفوف من الملائكة والنبيين والمرسلين، فقال لي يا محمد سلم، فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الرواية الصحيحة أيضا ورد الأمر بالسلام، وأنه صلى الله عليه وآله أمر بالسلام على الملائكة والنبيين المرسلين فقال السلام عليكم. ويدل على ذلك أيضا موثق أبي بصير المتزمن للتشهد الطويل التي تقدم الكلام فيها في هذه الموثقة، وفيها أيضا الأمر بالسلام بعد التشهد، قال عليه السلام وتسلم. بل إلى أن قال ثم قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على جبريل وميكال والملائكة المقربين، وقال والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم تسلم أي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والروايات كثيرة في المقام وهي تامة سندان وبحسب الدلالة الظاهرة، وحمل الأمر على الاستحباب كما أن صاحب المدارك قدس الله نفسه حمل بلا موجب، يعني مع قتل نزل عن المعارض في نفسه لا موجب لحمل الأمر على الاستحباب، بل يحمل الأمر على الوجوب، ويدل على جزئية السورة جزئية التسليمة للصلاة كالأمر في غير التسليم من الركوع والسجود والقراءة والتشهد وغير ذلك. فهذه الطائفة من الروايات تامة سندا ودلالة. الطائفة الثانية الروايات المسرحة أو كالتسليف بأن خاتمة السلاح والتسليم الجزء الأول هو التكبير والختام بالتسليم غير تحريمها التكبير وتهليلها التسليم بل بعنوان الافتتاح والاختتام. افتتاح الصلاة التكبير واختتامها بالتسليم. وهذه أيضا عدة روايات دلت على هذا الموضوع. من جملة هذه الروايات رواية علي بن أسباط روى الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن أسباط عنهم عليهم السلام قال فيما بعث الله به عيسى: يا عيسى أنا ربك ورب آبائك. وذكر الحديث بطوله إلى أن قال إلى أن قال: ثم أوصيك يا ابن مريم البكر البتول بسيد المرسلين وحبيبي فهو أحمد. إلى أن قال: يسمي عند الطعام ويفشي السلام ويسلي والناس نيام له كل يوم خمس صلوات متواليات ينادي إلى الصلاة كنداء الجيش بالشعار ويفتتح بالتسليم بالتكبير ويختتم بالتسليم. الصلاة التي يصليها صلى الله عليه وآله كل يوم خمس صلوات متواليات يفتتح هذه الصلاة بالتكبير ويختتم بالتسليم. هذه الرواية بحسب السند معتبرة. فإن علي بن أسباط ثقة وثقة وإن كان فسحيا أولا ثم رجع بعد ذلك وولد زائدا على التوثيق الوارد في الرجال وأيضا فهو ثقة وكونه فتحيا سابقا لا يزر ببساقته. فالرماية معتبرة من جهة السند ومن جهة الدلالة أيضا واضحة. فالرماية واضحة في أن ختام الصلاة إنما هو بالتسليم وقبله لم يختم، يعني شيء منه باقي، فيكون التسليم جزءا لا محالة. وأيضا يدل على ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الرجل صلى الصبح فما جلس فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد ضعف، قال عليه السلام: فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فإن آخر الصلاة التسليم. وهذه الرواية بحسب السند موثقة من جهة سماعة عثمان بن عيسى. وأما من جهة الدلالة فهي واضحة الدلالة على أن الصلاة آخرها التسليم. فإن السؤال يعني مورد كلامه سلام الله عليه: إنما كان في الرعاف قبل التشهد. والإمام عليه السلام أمر بالخروج وغسل أنفه والرجوع إلى موضعه فإن آخر الصلاة التشهد التسليم، ولم يقل سلام الله عليه فإن آخر الصلاة التشهد. فيعلم من ذلك أن العناية بالجزء الأخير، وإلا لكان أن يقول لكان عليه سلام الله عليه أن يقول فإن آخر الصلاة التشهد. فهناك عناية زائدة أنه لا بد من الإتيان بالسلام، يعني ما لم يسلم بعد لم يخرج من الصلاة، فلا بد من أن يرجع ويأتي بالتسليم. لابد مع التشهد السابق عليه يرجع ويتم صلاته. قال عليه السلام: فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فإن آخر الصلاة التسليم. فهذه الرماية أيضا بحسب الدلالة كالصريح في جزئية التسليم في الصلاة، وأنه ما لم يأتي بالتسليم بعد لم يفرغ من صلاته، و به حسب السند ایضا معتبرت موثقت، و ایضا يدل على ذلك موثقت لابی بصیر. رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن حسين بن عثمان عن سباعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا نسي الرجل أن يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته. ایضا هذه الروایه الموثقه من جهت سماع واضحه الدلاله انه قبل ان يقول السلام علينا بقي ناشد، و هو ان الروایه السابقه الموثقه دلت على ان الخروج لغسل الدم والرجوع لا يزر بالصلاه، فلا بد من تقييد هذه الروایه بما اذا لم يكن الخروج والرجوع فعلا كثيرا منافيا للصلاة، يعني نرفع اليد عن إطلاق هذه الرماية. الرماية بحسب إطلاقها شاملة لما إذا استلزم الخروج والغسل والرجوع استلزم زمانا كثيرا، وكان من الفعل الكثير المزر بهيئة الصلاة. هذا الإطلاق لابد من رفع اليد عنه، فإنه ينافي الصلاة، الصلاة واجب ارتباطي يعتبر فيه الموالاة، فليس له أن يخرج ويغسل ويرجع فيما إذا اقتزى ذلك الفعل الكثير وأشغل زمانا كثيرا. هذا الإطلاق نخرج به، ولكن أصل الحكم وهو أن السلام هو الجزء الأخير، ولا بد من الإتيان به حتى فيما كان الخروج غير مستلزم لقاطع من القواطع كالفعل الكثير أو الاستدبار مثلا، لابد من العمل به غاية الأمر يرفع اليد عن إطلاقه. وأما هذه الموثقة قوله عليه السلام إذا نسي الرجل أن يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته، هذه أيضا واضحة الدلالة على أنه قبل ذلك لم يفرغ من الصلاة. فالفراغ من الصلاة إنما يكون بجملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إذا كان بعد ذلك لا يزره، وإن كان لم يسلم نسي السلام. وهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفروض الكلام المفروض في المقام أن الرجل نسي أن يسلم، أي نسي أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولكنه أتى بصيغة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال عليه السلام إذا أتى بهذه الجملة ولو كان ناسيا لجملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد فرغ من الصلاة، فيظهر من هذه الموثقة أنه قبل ذلك لم يفرغ. الظاهر من هذه الموثقة أن السلام متى ما أطلق يراد به الجملة الأخيرة، وأن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كان معدودا من توابع التشهد، ولذا فرز في هذه الرواية أنه نسي السلام ولكن أتى بجملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فنسيان السلام هي نسيان الجملة الأخيرة، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كأنه كان عندهم من توابع التشهد، حتى أن العامة كانوا يقدمون هذه الجملة على الشهادتين، على ما في بعض الروايات من أن ابن مسعود أفسد على القوم صلاتهم، حيث إنه قدم هذه الجملة التحيات والتسليمات لله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال عليه السلام إن ابن مسعود أفسد على القوم صلاتهم. ويستفاد هذا أيضا من موثقة أبي مسعود المتزمنة للتشهد الطويل التي ذكرناها هذا اليوم أيضا. ففي آخر هذه الموثقة تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تسلم، ثم تسلم بعد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فيظهر من ذلك ببزوه أن السلام إنما هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين عد من توامع التشهد. فهذه الرواية أيضا واضحة الدلالة. ومن جملة هذه الروايات التي دلت على أن السلام هو الجزء الأخير ما صحيح زرارة الوارد في صلاة الخوف. فقد روى عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا كان إمام ومعه جماعة وهم يحاربون يقف جماعة أمام العدو، نقل بالمعنى لا باللفظ، يقف جماعة أمام القوم أمام العدو فيحاربون ويسلي الإمام بآخرين يسلي بهم ركعتين، المفروض صلاة المغرب هي ثلاث ركعات، يسلي بهم صلاة المغرب ركعتين فإذا تشهد يشير إليهم فيقومون ويسلون ركعة ويتمون صلاتهم ويمزون إلى الحرب ويقفون أمام العدو فيرجع الجماعة الأولى فيأتمون بالإمام يكبرون ويلحقون بالإمام والإمام يتم معهم صلاته بركعتين فيكون للإمام ثلاث ركعات ولهم ركعة واحدة. بعدما فرغ الإمام يقومون ويتمون صلاتهم ركعتين غير هذه الركعة فيسلمون. فقال عليه السلام في آخر هذه الرواية أنه يكون للجماعة الأولى ركعتان وللجماعة الثانية ركعة واحدة ويكون لهم التكبير، يعني للجماعة الأولى، ويكون للجماعة الثانية التسليم. فقسم الصلاة، افتتاح الصلاة يكون للجماعة الأولى واختتام الصلاة وهو التسليم يكون للجماعة الثانية. امام جماعت معين فالمستفاد من هذه السيئة أن التسليمة كالتكبيرة جزء من الصلاة، وإلا فما معنى أن يقال إن الجماعة الأولى لهم التكبير والجماعة الثانية لهم التسليم وهو خارج من الصلاة؟ فهذه الرواية السيئة أيضا واضحة الدلالة على أن التسليمة جزء من الصلاة. هذه طائفتان من الروايات. من جملة هذه الروايات يعني الطائفة الثالثة التي دلت على اعتبار التسليمة في الصلاة وأنها واجبة. أجل بس السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام في المقام يقع في المقتضي أولا، وبعد ذلك يقع الكلام في المانع. أما الكلام في المقتضي فقد ذكرنا أن روايات التحليل والتحريم لا يمكن الاستدلال بها على وجوب التسليم عليكم السلام الله وعلى جزئيته للصلاة، لما تقدم من أن الروايات بأجمعها ضعيفة ولم تبلغ من الكثرة بمرتبة يمكن دعوى الإطمئنان بصدور بعضها فيكون في حكم المتواتر إجمالا. فلذلك احتجنا إلى الاستدلال على ذلك بروايات أخر، وقلنا إنه يدلنا على الوجوب وعلى الجزئية الروايات الكثيرة التي قيل إنها فوق حد الإحسان، وقد ورد فيها الأمر بالتسليم وظاهر الأمر هو الوجوب وأن الأمر للإرشاد إلى الجزئية، وهذه روايات كثيرة تامة دلالة وسندان، منها صحيحة حماد المتقدمة. الطائفة الثانية ما دلت على أن ختام الصلاة بالتسليم كما أن افتتاحها بالتكبير، وهذه أيضا عدة روايات تقدمت وهي أيضا واضحة الدلالة وبحسب الأسناد تامة. الطائفة الثالثة الروايات المستفاد منها اعتبار التسليمة في الصلاة، هذا المقدار لا بعنوان الاختتام بل بعنوان أن التسليم معتبر في الصلاة، وهي أيضا عدة روايات بحسب السند التامة وبحسب الدلالة واضحة، منها صحيحة الفزلاء. روى الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أزينة عن الفزيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، والرواية صحيحة. قال عليه السلام: إذا فرغ من الشهادتين فقد مزت صلاته، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزاه. هذه الرواية إذا قلنا إن المراد بالشهادتين ما يكون شاملا لجملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كما استظهرنا ذلك من موثقتين لأبي بصير، فالأمر واضح لقوله عليه السلام: إذا فرغ من الشهادتين، يعني مع السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنها جزء من التشهد، فقد مزت صلاته. وإذا قلنا لا غير ذلك، يستشهد بالجملة الثانية قوله عليه السلام: فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه. يعلم أن اعتبار التسليم بمرتبة لا يسقط مع الاستعجال، إذن حتى إذا كان مستعجلا لا بد له من التسليم والانصراف، وهذا يجزي، يعني معناه أنه لا حاجة إلى بقية الأذكار والأدعية المذكورة في التشهد، بل يجزي إذا كان مستعجلا ويخاف أمرا يفوته يجزيه أن يسلم وينصرف، هذا يكفي في صحة صلاته. فهذه الصحيحة واضحة الدلالة على اعتبار التسليمة في الصلاة على كلا التقديرين، سواء قلنا بأن جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين من متممات التشهد أو أنها غير متممة له. على كل حال يعلم اعتبار التسليمة للصلاة على نهو لا يسقط مع الاستعجال إذن. قال عليه السلام: فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه، لا بد من التسليم والانصراف، وهذا لا بد منه. ويدلنا على ذلك إذن ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي، أيضا الرواية سيئة، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد. بل المأموم له شغل لا يمكنه أن يصبر إلى أن يسلم الإمام، الإمام أطال التشهد، فقال عليه السلام: يسلم من خلفه و یمزی فی حاجته این احب این اراد ان یصبر مع الامام فله ذلک و این اراد الانصراف یسلم فیمزی فی حاجته. هذه الصيحة أيضا واضحة الدلالة على اعتبار التسليم وأنه لا يجوز له أن يمزي في حاجته قبل التسليم بل لا بد من التسليم وبعد ذلك ينصرف. ويدلنا على ذلك أيضا موثقة غالب بن عثمان ذو الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يسلي المكتوبة فينقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم قال عليه السلام تمت صلاته. وإن كان رعافاً غسله ثم رجع فسلم. هذه الرواية أيضا واضحة الدلالة على اعتبار التسليم في الصلاة إذا كان قابلا كالرعاف مثلا على ما تقدم في الرواية التي ذكرناها أمس يمزي فيغسل الدم ثم يرجع فيسلم. وإذا لم يمكن ذلك مثل النوم نام بعد التشهد مزت صلاته. هذه الموثقة أيضا لا بد من حمله من حملها على ما إذا كان النوم بعد جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني هذا من متممات التشهد من جهة رواية موثقة أبي بصير التي ورد فيهما هذا بعد جملة قال إذا قلت السلام عليك تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تسلم. قلنا إن السلام المتعارف إنما هو الجملة الأخيرة، فالرواية تدلنا على اعتبار التسليم حتى على اعتبار التسليم الأخير. إذا كان مثل الرعاف غسل ورجع، وإذا كان مثل النوم غير قابل للالتهاق يمزي في صلاته. وأما جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فلا بد منها، وقبل ذلك لا يكون الانصراف. أيضا يدلنا على ذلك موثق زرارة رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يسلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم، قبل السلام يحدث يسر منه الحدث، قال عليه السلام تمت صلاته. وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذن فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته. إذا كان مع إمام فوجد في بطنه أذن لا يمكنه أن يصبر، فإذا سلم في نفسه فقد تمت صلاته ويمزي. ذيل الرماية هذه الموثقة دالة على اعتبار التسليم أنه إذا وجد أذن في بطنه بما أنه مستعجل لا يصبر إلى أن يتم الإمام صلاته، بل يسلم ويمزي لحاجته. وأما صدر الموثقة أنه إذا أحدث قبل أن يسلم تمت صلاته لا بد من حمله السلام على السلام الأخير على ما تقدم، يعني كان حدثه بعد التشهد بتمام خصوصياته التي منها جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كما في الموثقتين. هذه هي الروايات التي يمكن الاستدلال بها على وجوب التسليم وجزئيته للصلاة، وهذه الروايات كما ذكرنا من جهة الدلالة ومن جهة السند واضحة فالمقتضي تام. وقد يستدل على ذلك بالروايات الواردة في من أتم في موضع القصر كان مسافرا ولكنه أتم صلاته. فورد في عدة روايات أنه إذا كان جاهلا بالحكم ولم يكن بلغه التقصير فقد تمت صلاته. وإذا لم يكن جاهلا بلغه التقصير وهو عالم بالحكم فيجب عليه الإعادة. وفي النسيان تفصيل بين الوقت وخارج الوقت. فكيفما كان ففي عدة روايات أن الإتمام في موضع القصر موجب للإعادة في الجملة، موجب لفساد الصلاة، ولا بد من إعادة الصلاة إما في الوقت وفي خارجه أو في خصوص الوقت فقط دون الخارج، إلا لا حاجة إلى القضاء. إذا فرضنا أن التسليم ليس بجزء من الصلاة والمكلف قد فرغ من صلاته بالتشهد مثلا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، إذا قلنا بأنه فرغ من الصلاة ولم يبق شيء من أجزائه كيف يمكن الحكم بوجوب الإعادة؟ لأن هذا عمل زائد، هاتان الركعتان زائدتان بعد الفراغ من الصلاة، فكيف يمكن أن يكون موجبا لإبطال الصلاة؟ الالتزام بعدم البطلان لا يمكن. للروايات الصحيحة الدالة على البطلان، فإذا حكمنا ببطلان الصلاة مع زيادة ركعتين بعد الفراغ من الصلاة لا بد من الحكم بالسهو. فلو فرضنا أنه أتى بالزيادة بعد التسليم قطعا لا يجب الإعادة حتى إذا كان متعمدا. فلو قلنا بأن التسليم غير واجبين كانت هذه الزيادة كالزيادة بعد التسليم، فكما أنها لا تزر بالصلاة هذه أيضا لا بد من أن لا تزر بالصلاة، ما أنها مزرة جزما فنستكشف بذلك أن الصلاة بعد لم تتم، وهذه الزيادة زيادة في أثناء الصلاة فلا بد من الإعادة. هكذا قيل مع توضيح. والجواب عن ذلك أن المكلف إذا كان من أول الصلاة قاصدا للإتيان بأربع ركعات ووظيفته الإتيان بركعتين إما نسيانا أو تشريعا أو لوجه آخر، الآية حال كان عالما بالحكم، مفروض كلامنا هذا، وإلا فلو كان جاهلا بالحكم صحت صلاته. إذا فرضنا أنه من الأول كان قاصدا للإتيان بأربع ركعات وقصد الأمر المتعلق بأربع ركعات فلا يشك في بطلان هذه الصلاة، لأن الأمر الذي هو متحقق في الخارج لم يقصد وما قصد لا واقع له. الأمر متعلق بالصلاة ركعتين وهذا قصد الإتيان بالصلاة أربع ركعات. إذا كان قاصدا لهذه الخصوصية يعني لخصوصية الأمر بأربع ركعات فهذا موجب للبطلان جزما، لأن الواقع ليس بمقصود والمقصود غير واقع. نعم، لو فرضنا أن قصده كان امتثال الأمر الفعلي ولكن من باب الخطأ والاشتباه أو النسيان تخيل أن المأمور به هو أربع ركعات، من هذه الجهة لا إشكال، لأننا ذكرنا في بحث سابقا يعني في بحث مواضع التخيير قلنا إن القصر والتمام ليسا بماهيتين مختلفتين، بل الصلاة طبيعة واحدة، صلاة الظهر. غاية الأمر أن هذه الطبيعة مقيدة بركعتين غير الركعتين الأولتين بالنسبة إلى جماعتين، ومقيدة بعدم ذلك بالنسبة إلى جماعة، و تخییر به نسبت الى جماعه لیس اونا اختلاف الماهیه فلو فرزنا ان المکلف کان قاصدا للاتیان بالامر المتعلق بصلاه الظهر مثلا ولم يكن مشرعا ولا قاصدا للخصوصيه الا اراد الاتيان بصلاه الظهر ولكنه تخيل ان صلاه الظهر اربع ركعات او نسي انه مسافر او غفل عن ذلك من ناحيه قصد الامر لا اشكال فيه يبقى الكلام من جهه الزياده الخارجيه فلو فرضنا انه بعد الركعتين وبعد التشهد قام اتى بركعه ثالثه ورابعه فهل يحكم ببطلان السلام مع قطع النظر عن الروايات فهل يحكم ببطلان السلام من جهه الزياده الظاهر نعم اذ لا يعتبر في مفهوم الزياده وقوع الزائد اثناء العمل هذا غير معتبر بل اذا الحق شيئا باخره باخر العمل بعنوان انه من هذا العمل يصدق عرفا انه زاد في عمله هذا فلو فرضنا انه قصد الاتيان باربع ركعات من اول الامر نسيانا غفلتان او غفل بعد الاتيان بركعتين من الاول قصد القصر ولكن غفل في اثناء العمل فاتى بركعتين بعد الركعه الثانيه وبعد الصلاه على محمد واله فاتى بركعتين غير الركعتين الاولتين بعنوان هذه الصلاه بالطبيعه يصدق انه زاد في صلاته لان السلام مقيده بعدم هذه الزياده المفروض هكذا من زاد في صلاته من زاد في صلاته ركعتان او من زاد في صلاته استقبل صلاته استقبالا فمفهوم الزياده لم يعتبر فيه ان يقع اثناء العمل الزياده قد يكون اثناء العمل وقد يكون بعدما لو فرضنا ان المولى امر بان يكبر المكلف خمس مرات وقال لا تجد على ذلك فلو اتى بست مرات طبعا زاده و ان كان في الخامس قد فرغ من العمل لكن المفروض ان العمل مقيد بعدم الزياده و هذا قد زاد فيه و يكشف عن هذا صدق الزياده في الطواف ما انه زياده بعد الفراغ من الطواف فلو طاف شوطا اخر بعد الشوط السابع بقصد انه من هذا الطواف فقد زاد في طوافه بلا اشكاله و يحكم ببطلان طوافه ايضا بلا اشكاله فلا يعتبر في مفهوم الزياده ان لا يكون فارغا من العمل حتى اذا فرغ لكن متى ما كان قابلا للالتهاب فقصد بذلك اي بالزائد قصد انه من هذه الصلاه او من هذا الطواف او من عمل اخر يصح ان يقال انه زاد في هذا العمل زاد في صلاته و اما بعد السلام فهذا غير ممكن يعني لا ينقض بما بعد السلام لان السلام مخرج و فاصل بين الصلاه و غير الصلاه فلو فرضنا بعد السلام اتى بخمس ركعات متصلا بعنوان هذه السلام لا يمكن الزياده لان المفروض ان الشارع جعل السلام مخرجا وجعله انصرافا قلنا بوجوبه او باستهبابه او لا بوجوبه ولا باستهبابه كالحدث المتقلد لو فرضنا انه احدث نام بعد ذلك زاد اي شيء اراد ان يزيد بغير قابل للاتصال السلام قاطع ومانع من اتصال ما ياتي به بعده لا يتصل بما قبله فلا يقاس الزيادة قبل السلام بالزيادة بعد السلام الزيادة بعد السلام لا تكون جزءا من هذه السلام لوجود المخرج، فتمامیت العمل بما هی تمامیه لا ينافي الزیاده، ولكن المخرج ينافي الزیاده. اذن تلك الروايات الوارده في بطلان صلاه من اتم في موضع القصر لا يمكن الاستشهاد بها على وجوب التسليم فضلا عن جزئيته. نعم، يمكن الاستشهاد على ذلك بعدة روايات واردة في الشكوك، منها صحيحة الحلبي وصحيحة ابن أبي يعفور الواردتين في من شك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين لا يدري أن هذه هي الركعة الرابعة التي فرغ من سجدتها أو أن هذه هي السجدة ركعة الثانية. حكم الإمام عليه السلام بالبناء على الأربع، وإن كان هذا اللفظ غير موجود نقل بالمعنى، حكم سلام الله عليه بأن يسلم في هذه الركعة التي شك فيها يتشهد ويسلم، وبعد ذلك يسلي ركعتين، هكذا قال سلام الله عليه. إن كانت الصلاة ناقصة فهذه تدارك للناقص، يعني يكون السلام زيادة في البيت وزيادة سهوية لا بأس بها، يأتي بركعتين بعدما يتشهد ويسلم. فإن كانت الصلاة ناقصة كانت الركعتان متممتين للناقص والسلام يكون زائدا في البين ولا بأس به، وإن كانت الصلاة تامة فهذه نافلة. وبرد نظير ذلك عن عمار الصوباتي قوله عليه السلام ألا أعلمك شيئا إن زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء، أيضا ذكر هذا المزمون أنه إذا شككت بل يبني على الأكثر ويأتي بالمشكوك فيه بعد ذلك، فإن كانت الصلاة ناقصا كان هذا متمما، وإن كانت تامة كانت هذه نافلة، ولكن تلك الرواية ضعيفة وما ذكرناه صحيحة الحلبي وصحيحة ابن أبي يعفور. من هاتين الصحيحتين يظهر أن السلام جزء وواجب في الصلاة، وإلا لم تكن حاجة إلى الإتيان بالركعتين بعد السلام، ويأتي بالركعتين قبل السلام، قبل أن يسلم يأتي بركعتين احتياطا. أيضا الكلام إذا كانت ناقصة فهي متمم، وإن كانت تامة فهي نافلة، ما الحاجة إلى السلام؟ إذا لم يكن السلام واجبا ولم يكن جزءا من الصلاة لم تكن حاجة إلى السلام أصلا، بل يأتي بالركعتين متصلتان ولكن بعنوان الاحتياط لا بعنوان هذه الصلاة، والزيادة لا تسقنا، فإن المفروض أن هاتين الركعتين لم يؤتى بهما بعنوان هذه الصلاة لتقع زيادتان، بل بعنوان آخر كما نلتزم بذلك في التواف. أيضا لو فرزنا أنه طاف وأتى بأشواط سبعة وبعد ذلك طاف بداع آخر بغاية أخرى لا بعنوان هذا التواف الأول لا يكون زيادتان. لو كان السلام غير معتبر في الصلاة جزءا لم تكن حاجة إلى الإتيان بالركعتين بعد السلام، وهذا كثير في روايات الشكوك أنهم سلام الله عليهم أمروا بالإتيان بما يحتمل نقصه بعد السلام، قال سلم ثم أت بما ظننت أنك نقص. فهاتان الصحيحتان وغيرهما لا بأس بالاستدلال بهما على جزئية التسليم، وإلا لم تكن حاجة إلى الإتيان بالركعتين بعد التسليم، وكان يجوز الإتيان بهما قبل التسليم بعنوان الاحتياط لو كانت الصلاة ناقصة كانت جزءا وإلا كانت نافلة. عنوان الزيادة أيضا لا يسوق. بعد هذا إن شاء الله يقع الكلام في ما استدل به على عدم الوجوب، يعني كلام يقع في المانع. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى أدلة القائلين فعدم وجوب التسليم في الصلاة، وأن المكلف بعدما فرغ من التشهد تمت صلاته، والتسليمة غير واجبة وإنما هو أمر مسنون. استدلوا على ذلك بأصالة البراءة أولا، وبعدة من الروايات. أما التمسك بأصالة البراءة فهو صحيح على تقدير عدم تمامية ما دل على وجوب التسليمة وجزئيتها للصلاة، وقد تقدم أنه لا قصور في المقتضي، وأن الروايات واضحة الدلالة على الوجوب وعلى الجزئية على ما بيناه، فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي. وأما الروايات التي استدلوا بها على ذلك فهي عدة روايات، منها صحيحة علي بن جعفر الواردة في من ائتم بإمام قد أطال تشهده، فقال عليه السلام يتشهد وينصرف ولا شيء عليه. قالوا إن هذه الصحيحة تدلنا على عدم وجوب التسليمة، فإن قوله عليه السلام يتشهد وينصرف يدل على أن التسليمة غير واجبة، وإلا كان اللازم عليه سلام الله عليه أن يقول يتشهد ويسلم وينصرف، فحيث إن التسليمة لم تذكر في هذه الرواية وهي في مقام البيان فيستكشف من ذلك عدم وجوب التسليمة. الجواب عن هذه الصحيحة أولا أن الرماية إن ذكرت في التهذيب على ما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه كما ذكرنا، يعني يتشهد وينصرف، ولكنها مذكورة في موضع آخر من التهذيب يتشهد ويسلم وينصرف، وكذلك مذكور في من لا يحضره الفقيه، وقال قدس الله نفسه إن كتاب الفقيه أثبت من كتاب التهذيب، وهنا لفظ التسليم مذكور هناك، يعني في الفقيه يتشهد ويسلم وينصرف، فبناء على ذلك لا يتم الاستدلال، لأن التسليمة مذكورة في الصحيحة، فتكون هذه الصحيحة من أدلة القول بوجوب التسليمة وجزئيتها للصلاة، دون العكس فهي على خلاف مطلوب المستدل أدل. فكيفما كان لو فرزنا أن الصحيحة كما في الفقيه وفي موضع آخر من التهذيب فالأمر واضح، وإذا فرزنا أن الصحيحة لم يذكر فيها التسليم على ما في موضع من التهذيب على ما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه، فالجواب عن هذه الصحيحة هو الجواب عن صحيحة محمد بن مسلم، فقد سأل محمد بن مسلم الإمام عليه السلام عن التشهد، قال عليه السلام روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب بن الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام التشهد في الصلوات، قال عليه السلام مرتين، قال قلت كيف مرتين، قال إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف. بناء على أن النسخة التي غير مشتملة على التسليمة في كتاب التهذيب في صحيحة علي بن جعفر لم يذكر فيها التسليم، قال الحال فيها هو الحال في هذه السيئة سيئة محمد بن مسلم أنه بعد التشهد قال عليه السلام ثم تنصرف فلم يذكر فيها التسليم، فتدلنا هذه السيئة على عدم وجوب التسليم. هكذا قالوا واستدلوا بصحيحة علي بن جعفر وبصحيحة محمد بن مسلم على هذا الأمر. والجواب عن ذلك أولا إن هاتين الصحيحتين غاية الأمر أنهما مطلقان، لم يذكر فيه التسليم بالإطلاق، وفي مقام البيان الإطلاق يدل على عدم الوجوب، وإلا فليس في الصحيحتين تصريح بعدم وجوب التسليم، وإنما يستفاد عدم الوجوب من عدم الذكر وعدم البيان في مقام البيان، فهو حكم ثابت بالإطلاق، كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أيضا كذلك، يعني لم يذكر في هاتين الصحيحتين الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لم يذكر، بل قال يتشهد وينصرف أو كيف مرتين قال عليه السلام، بل فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف. فكما أن التسليمة غير مذكورة في هاتين الصحيحتين كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لم تذكر في هاتين الصحيحتين، وكما يجب رفع اليد عن هذا الإطلاق بما دل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة، وأن من تركها متعمدا فلا صلاة له على ما تقدم، كذلك نقيد هاتين الصحيحتين بالروايات المتقدمة الدالة على وجوب التسليمة في الصلاة ونرفع اليد عن الإطلاق. فلا تصل النوبة إلى المعارضة، هذا إطلاق وذاك تقييد، المقيد يتقدم على المطلق لا محالة، هذا أولا. وثانيا إن الانصراف على ما استفدنا من عدة من الروايات، على ما نبين الانصراف هو قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قوله عليه السلام يتشهد وينصرف أي ويسلم ويقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وليس معنى الانصراف يعني يمزي لحاجته لأمر آخر، وهذا لا يحتاج إلى البيان. يتشهد وينصرف ظاهره في مقام بيان وظيفة المكلف، وظيفته هو التشهد والانصراف، الانصراف أيضا جزء من الوظيفة، لا أن الانصراف أمر آخر أمر عادي مترتب على الفراغ من الصلاة، هذا بعيد. ظاهر قوله عليه السلام في مقام بيان الوظيفة يتشهد وينصرف أو يتشهد ثم ينصرف أن الوظيفة هو الانصراف، وقد وردت عدة من الروايات يستفاد منها وفيها السها أن الانصراف هو قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت، فمعنى قوله عليه السلام يتشهد وينصرف يعني يتشهد ويسلم، وكذلك في صحيحة محمد بن مسلم فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف أي ثم سلم، ثم قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقد استفدنا هذا من عدة روايات، منها ما في صحيحة الحلبي بل من قوله عليه السلام فإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت، وفي رواية أبي كهمس سأل الإمام عليه السلام عن قول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فقال هو انصراف، فقال عليه السلام لا، وإنما هذه الجملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هو الانصراف، ف فالصحيحة المعيدة برواية أبي كهمس قد سره فيها بأن هذه الجملة هو بنفسه انصراف، فإذا قلت السلام عليك علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت. وأيضا يدلنا على ذلك صحيحة الحلبي الواردة في السؤال عن بعينه ما سئل في سيئات علي بن جعفر، السؤال والسؤال عن مأموم تم بإمام قد أطال التشهد. هنا في سيئات علي بن جعفر يقول يتشهد وينصرف ولا شيء عليه، في صحيحة الحلبي قال يتشهد ويسلم ولا شيء عليه ويمضي لحاجته. أين السؤال هو السؤال، ولكن الجواب في أحدهما ينصرف وفي الآخر يسلم، فهذا بعينه يعني تدلنا على أن المراد بالانصراف في صحيحة علي بن جعفر عين التسليم، هو التسليم المذكور في هذه الصحيحة صحيحة الحلبي، فيكون المراد بالانصراف هو التسليم الذي هو وظيفة المكلف، لا الانصراف الخارجي الذي هو أمر عادي ولا معنى لذكره في الرواية. ومما يدلنا على ذلك أيضا صحيحة الفزلاء التي تقدم الكلام في هذه الصحيحة، روى الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن زينة عن الفزيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا فرغ من الشهادتين فقد مزت صلاته، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه. قال فسلم وانصرف أجزأه. لا إشكال في أن هذا العطف عطف تفسيري، فسلم وانصرف أجزأه، وإلا لو كان المراد بالانصراف أمرا آخر غير التسليم، ما معنى كونه دخيلا، ما معنى كونه دخيلا في الإجزاء، فإذا سلم فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه. الانصراف أي دخل له في الإجزاء. فهذه السيئة واضحة الدلالة على أن التسليم هو الانصراف، وهو الذي يجزي في الصلاة، الانصراف يجزي في الصلاة، يعني التسليم يجزي في الصلاة. فقد استفدنا من هذه الروايات ومن غيرها أيضا، لكن في هذه الروايات كفاية، استفدنا أن الانصراف المذكور في الروايات يراد به التسليم، فقوله عليه السلام يتشهد وينصرف أي يتشهد ويسلم، وكذلك قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف أي ثم سلم، وبذلك تفرغ من الصلاة، فلا يمكن الاستدلال على عدم وجوب التسليم أو على عدم جزئيته بهاتين الصحيحتين، فإن المراد بالانصراف والتسليم بقرينة هذه الروايات الصحيحة وغيرها. وأيضا استدل على ذلك، استدل على عدم الوجوب بهذه الصحيحة التي ذكرناها الآن صحيحة فزلاء، استدلوا بذلك على أن التسليم غير واجب، فإن الإمام عليه السلام قال إذا فرغ من الشهادتين فقد مزت صلاته، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه. صدر هذه الرواية يعني الجملة الأولى إذا فرغ من الشهادتين فقد مزت صلاته، يعلم من ذلك أن التسليم غير واجبة في الصلاة وليست جزءا من الصلاة، وإلا فكيف يمكن أن يقال اذا فرغ من الشهادتين فقد مزت صلاته. والجواب عن ذلك ان المراد بالشهادتين كما ذكرناه امس، اما ان يكون المراد بالشهاده ما يشتمل على جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كما ذكرنا كل عرفنا المستفاد من موثقتي أبي بصير أن المراد بالتسليم هو جملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو من ملحقات التشهد. إما أن نحمل الصحيح على هذا فقوله عليه السلام إذا فرغ من الشهادتين فقد مزت صلاته، يعني مع جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيكون قوله عليه السلام فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم، أي قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانصرف أجزأه. بناء على ذلك الرواية على خلاف مطلوبهم أدل، يعني إنه لابد من القول قول هذه من الإتيان بهذه الجملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بعد ذلك مزت صلاته بعد هذه الجملة، ولكن يستحب الإتيان بجملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا مستحب اجزاء عن المستحب، ولا يحتاج الاتيان الى بقية الاذكار التحيات والتسليمات لله وغير ذلك مما ذكر في صحيحة محمد بن مسلم. عبارة الشيخ المفيد في المقنعة اينا كذلك، يقول ويستحب الاتيان بالتسليمة في اخر الصلاة مستحب. الشيخ قدس الله نفسه الشيخ الطوسي يذكر في ذيل هذه العبارة أنه يستحب الإتيان بالتسليم، يذكر الصحيحة الدالة على أنه إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سيئة العلبي، إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت، يستدل بهذه الرواية. فيعلم أن الإتيان بالسلام عليكم ورحمة الله أو ورحمة الله وبركاته مستحب. إذا حملنا الصحيحة على هذا المعنى فهي على خلاف المطلوب أدل، فتدلنا هذه الصحيحة على لزوم الإتيان بجملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وإلا فالصلاة لم تمزي. وإذا لم نحمل على ذلك وقلنا قوله عليه السلام إذا فرغ من الشهادتين فقد مزت صلاته، واقعا الشهادتان فقط من دون تسليم، على هذا التقدير أيضا الرواية تدلنا على اعتبار التسليم، فإن ترتب تفريع ذلك بل قوله عليه السلام إذا فرغ من الشهادتين فقد مزت صلاته فرع على هذا، فإن كانت مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه. تمت صلاته، مزت صلاته صحيح، لكن مع ذلك التسليمة غير ساقطة، ولا يجزي أن يمزي في حاجته بغير تسليمتين حتى إذا كان مستعجلا وخائفا أن يفوته أمر يهمه، مع ذلك التسليم غير ساقطة. فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فرع هذا بكلمة فا، فقد مزت صلاته، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه، يكفي هذا. فالرواية واضحة الدلالة على أن السلام معتبر وواجب في الصلاة، ولا يجوز الاكتفاء بالشهادتين فقط حتى في فرض الاستعجال، فحينئذ لا بد من حمل قوله سلام الله عليه مزت صلاته، يعني الأجزاء المعتبرة في الصلاة، بحيث لا يحتاج إلا إلى المخرج الأجزاء الصلاة تمت فلم يبق الا المخرج فقد مزت صلاته، يعني تمت صلاته، باعتبار ان الاجزاء المعتبره في الصلاه التي لا بد من الاتيان بها كلها قد فرغ من هذه الاجزاء، ولم يبق الا المخرج فاذا سلم فقد اجزاه. يعني يتصرف في كلمة فقد مزت صلاته، ولا بأس بهذا التصرف بقرينة الزيل السيئة، فإن الزيل السيئة شاهد على اعتبار التسليم في الصلاة حتى في فرض الاستعجال وخوف أن يفوته أمر، مع ذلك لا يكون التسليم ساقطا، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف فقد أجزاه، فيكون قوله عليه السلام مزت صلاته مهمولا على مزي أجزاء الصلاة غير ما به يخرج من الصلاة، كأن هذا مخرج، فما هو اللازم في الصلاة فقد أتى به ولم يبق إلا المخرج، فإذا أتى بالمخرج أيضا أجزاه ذلك. فهذه السيئة على كلا التقديرين، على تقدير أن تكون جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين جزءا من التشهد، وعلى تقدير أن يراد من التشهد غير السلام، على كلا التقديرين السيئة تدلنا على وجوب التسليم لا على عدم الوجوب، فهذا الاستدلال أيضا لا يتم. وقد يستدل على ذلك بموثقة يونس بن يعقوب، رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن فزال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي الحسن عليه السلام صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت أن أسلم عليهم. هذا الإمام إمام الجماعة الذي صلى بقوم نسي السلام في السلام فلم يسلم عليهم، فقالوا ما سلمت علينا، فقال عليه السلام ألم تسلم وأنت جالس، ألم تسلم وأنت جالس، قلت بلى سلمت، فقال عليه السلام فلا بأس عليك إذا سلمت وأنت جالس فلا بأس عليك. جزمان قوله علي قول هذا القائل قلت بلى تصديق للمنفي لا تصديق النفي، مثل قوله سبحانه ألست بربكم قالوا بلى، يعني أنت ربنا على ما هو الميزان في بلى، فليس معنى قوله عليه السلام فقال ألم تسلم أنت جالس قال بلى يعني ما سلمت، فإنه خلاف ظاهر العبارة، بل لا يحتمل في خصوص هذه الرواية، ولو فرضنا أن كلمة بلا يصح استعماله في مقام تصديق النفي لا في مقام تصديق المنفي، بلا يعني ما سلمته هنا لا يتم، لأن الإمام عليه السلام سأله فقال ألم تسلم أنت جالس قلت بلى قال فلا بأس عليك. ما معنى ترتب عدم البأس على عدم السلام وما معنى هذا الاستفسار؟ إذا فرضنا أنه لا بأس عليك على تقدير السلام وعلى تقدير عدم السلام فما معنى هذا السؤال؟ قال عليه السلام ألم تسلم وأنت جالس قلت بلى يعني ما سلمت قال فلا بأس عليك. ما معنى هذا السؤال والجواب؟ فالجواب لا يرتبط بالسؤال إلا أن يكون بلا بمعنى سلمته، قال ألم تسلم أنت جالس قلت بلا يعني سلم، قال عليه السلام فلا بأس عليك، ولو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت السلام عليكم حينما قالوا لك نسيت تقول لهم السلام عليكم تسلم وأنت بلي. في هذا الحال يقول المحقق الهمداني قدس الله نفسه هذه الرواية في كتاب علي بن جعفر على ما يقول صاحب المسائل أيزان ولواه الهمياري في قرب الإسناد المحمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب مثله، يقول في كتاب قرب الإسناد ولو شئت لا ولو نسيت ولو شئت حين قالوا لك ذلك قالوا لم تسلم ولو شئت استقبلتهم بوجهك وقلت السلام عليكم. هذه الرواية استدلوا بها على أن التسليم بل غير واجب، لأن قوله عليه السلام بل قال ألم تسلم ونسيت أن أسلم عليهم فقالوا ما سلمت علينا، فقال ألم تسلم وأنت جالس، قلت بلى، قال فلا بأس عليك، حملوه على ترك التسليم وقالوا إن حكم الإمام عليه السلام بصحة الصلاة ما عدم التسليم يدلنا على عدم الوجوب، وهو بل واضح الدال على ما بينا، فإن الإمام عليه السلام سأله أنه ألم تسلم حينما كنت جالسا، قال بلى سلمت، يعني قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يظهر من ذلك ومن التصريح في ذيل الرواية ولو شئت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت السلام عليكم، يظهر بوضوح أن المنسي إنما هو الجملة الأخيرة السلام عليكم، هذه الجملة نسيها الإمام. وفي صدر الرواية أيضا قال ثم قمت ونسيت أن أسلم عليهم، لا نسيت التسليمة رأسا بل السلام عليهم نسيته، يعني السلام عليكم. إذن تكون الرواية أجنبية من محل الكلام، بل يستدل بهذه الموثقة على وجوب التسليمة، فإن قوله عليه السلام ألم تسلم وأنت جالس استفسل، قلت بلى، قال فلا بأس عليك، يظهر منه أن عدم البأس مترتب على التسليم الذي أتى به وهو جالس. فالرواية الموثقة أظهر دلالة على الوجوب من أن يقال إنها دالة على عدم الوجوب، ومورد الموثقة نسيان الجملة الأخيرة وهو أجنبي عن محل الكلام. والحمد لله،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين محمد وعترته الطيبين الطاهرين، فاللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا الروايات الدالة على وجوب التسليمة وجزئيتها للصلاة، فذهب جماعة إلى عدم وجوبها وأن التسليمة مستحبة. استدل على ذلك بعدة من الروايات لقد تقدم الكلام فيها، ما قلنا إنها لا تدل على ما ذكروه. من جملة هذه الروايات التي تقدمت صحيحة علي بن جعفر الواردة في من اهتم بإمام قد أطال التشهد، قال عليه السلام يتشهد وينصرف ولا شيء عليه. صاحب الجواهر قدس الله نفسه يقول إن هذه الصحيحة قيل إنها مروية في الفقيه مع زيادة كلمة يسلم، يتشهد ويسلم وينصرف، وكذلك في موضع آخر من التهذيب كذا يذكره قدس الله نفسه عن قائل مجهول يقول وقيل. أما في التهذيب فلم نزفر برواية أخرى يذكر فيها التسليمة، وإنما هي رواية واحدة فيما وجدناها وليس فيها كلمة التسليم. وأما الفقيه فالأمر كما ذكره قدس الله نفسه، هذه الرواية بعينها مذكورة في الفقيه وفيها إضافة هذه الكلمة يسلم وينصرف، يتشهد ويسلم وينصرف، فعلى ذلك لا تكون له دلالة على المقصودين على ما ذكروه أبدا، بل هي دالة على خلاف ما ذكروه. واستدلوا على ما ذكروه بعدة من الروايات الأخرى، فقالوا إن هذه الروايات تدلنا على عدم وجوب التسليمة في الصلاة، وهذه الروايات
إنما دلت على أن الحدث قبل التسليم لا يزر بالصلاة، أو أن النوم قبل التسليم لا يزر بالصلاة، أو أن الالتفات الفاحش قبل التسليم لا يزر بالصلاة. فالجامع بين هذه الروايات أن الإتيان بالمنافي قبل التسليم وبعد التشهد غير مزر بالصلاة، فيستكشف من ذلك أن التسليمة ليست بواجبة وليست من أجزاء الصلاة، وإنما هو أمر مستحب بعد الفراغ من السلام، وإلا فكيف يمكن أن لا يكون الإتيان بالمنافي من حدث أو نوم أو التفات فاحشين، لا يكون هذه الأمور مانعة بالصلاة مع أنها منافية للصلاة بلا إشكال. وقد تسالم الأصحاب ودلت الروايات على أن هذه الأمور مبتلة للصلاة، الالتفات الفاحش والنوم الذي ينافي الطهور، والطهور ثلث من الصلاة وركن للصلاة، وكذلك الحدث قبل التسليم. فإذا ثبت أن هذه الأمور لا تضر بصحة الصلاة إذا وقعت قبل التسليم، يستكشف بذلك أن التسليم غير واجب. استدل بهذه الرواية جماعة منهم صاحب المدارس على ما نسر إليه. وهذه عدة روايات، منها صحيح الحسن بن جه تقدم الكلام في هذه السيئة سابقا. رب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن فزيل بن يسار عن الحسن بن الجهم قال سألته يعني أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة، قال عليه السلام إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلا يعيد، أي إن صلاته صحيحة تامة، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعيد. تقدم الكلام في سند هذه الرواية قبلا، فقلنا إن هذه الرواية رموها بالضعف كما في كلام صاحب الجواهر قدس الله نفسه وغيره، ولكن ليس الأمر كذلك، فإن الحسن بن جهم والحسن بن الجهم بن بكير الذي هو ثقة الذي له كتاب وهو المعروف المشهور، فإن كان هنا الحسن المسمى بهذا الاسم شخصا آخر كما احتمل الحسن بن جهم الرازي، لو ثبت وجود هذا الشخص وأنه شخص آخر فهو غير معروف، فالحسن بن جهم المعروف والحسن بن الجهم الزلالي ابن بكير وهذا ثقة. ليس بالرواية غير ذلك إلا عباد بن سليمان، وهذا وإن لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه وقع في أسناد كامل الزيارات فهو أيضا ثقة، فالرواية صحيحة، فمن جهة السند لا إشكال في الرواية. وقلنا سابقا عند التكلم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، قلنا إن جملة صلى الله عليه وآله المذكورة في المسائل ليست في الرواية، وهذا إنما كتبه النساخ باعتمال ذكر اسمه صلى الله عليه وآله، وإلا فالتهذيب خال عن هذه الجملة الموجودة في التهذيب. هكذا إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلا يعيد من دون جملة صلى الله عليه وآله، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعيد. بعين هذا المزمون، بعينها صحيح زراره أيضا مزمونها هذا المزمون، Thank you.
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن أحمد بن يعني أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى والحسين بن سعيد ومحمد بن أبي عمير كلهم عن عمر بن عزينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد قال عليه السلام ينصرف فيتوزأ فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يصلي وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته. الاستشهاد بهذه الجملة إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته. فدلت هذه الصيحة على أن الحدث بعد الشهادتين لا يضر بالصلاة ويحكم بصحة الصلاة، فيستكشف من ذلك أن التسليم ليست بجزء من الصلاة، وإلا كان الحدث واقعا في الصلاة ولازمه الحكم ببطلان الصلاة. هاتان الصحيحتان واردتان في الحدث بعد التشهد. وهناك رواية أخرى في الالتفات الفاحش لا في الحدث أيضا بهذا المضمون. زبا محمد بن يعقوب محمد بن الحسن قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ قبل أن تفرغ من الصلاة إذا التفت في صلاة مكتوبة أي فريضة واجبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعيد. بعد التشهد الالتفات الفاحش لا يوجب بطلان الصلاة فلا بأس بالالتفات الفاحش مع أنه من منافيات الصلاة، فيحكم بصحة الصلاة مع الالتفات الفاحش بعد التشهد وقبل التسليم. هذه الروايات الثلاث استدل بها على أن التسليمة غير واجبة وليست جزءا من الصلاة، ولكن الاستدلال لا يتم. أما أولا فلأن هذه الروايات قد دلت على صحة الصلاة حتى قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، لم يذكر في هذه الروايات الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، بل إن الحدث بعد التشهد ولا سيما في صحيحة الحسن بن جهل قال إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أو بلا كلمة أشهد على اختلاف النسخ وأشهد أن محمدا رسول الله فلا تعيد. فكما تدل هذه الروايات على أن التسليمة ليست بجزئين تدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أيضا ليست بجزء، فلا بد من طرح هذه الروايات لأن القائل بعدم وجوب التسليمة يقول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، فما به الجواب عن الصلاة والجواب عن التسليمة. فهذه الروايات لم تخصص بخصوص التسليمة، يعني لم يفرز فيها أن الالتفات الفاحش إنما وقع بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وكذلك الحدث، فما به الجواب بالنسبة إلى الصلاة يجاب به بالنسبة إلى التسليمة أيضا. فإن قال هذا القائل إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من توابع التشهد فقوله عليه السلام إذا كان كنت قد تشهدت فلا تعيد، يعني التشهد بتوابعه ومن توابع التشهد الصلاة،
اذا تم هاجا يجري في السلامه ايضا فانا ذكرنا ان اشهد ان جمله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين من توابع التشهد وانما السلام هو الجمله الاخيره على ما سرها بذلك في موثقتين لابي بصير قال تقول كذا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تسلم فجعل السلام بعد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهذا ليس بسلام بل معهود متعارف وإنما السلام وإن كان يخرج من المسلم من السلام إلا أن السلام المعروف الذي ينصرف إليه لفظ السلام ثم تسلم هو جملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكما لا بد من حمل هذه الرواية يعني هذه الصحاح على أن المراد بالتشهد المعنى الجامع بين الشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وجملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا بد من الحمل على ذلك. إذن لا تكون في هذه الروايات دلالة على عدم وجوب التسليم. ومع الإغماز عن ذلك فإن أمكننا الالتزام مع قتل نزل عن هذا إن أمكننا الالتزام بهذه الروايات ودعوى إن هذه الروايات مخصصة لما دل على أن الالتفات الفاحش يزر بالصلاة يستثنى من هذا الالتفات الفاحش بعد التشهد وكذلك الحدث دلت الروايات على أن الحدث يقطع الصلاة ويوجب بطلان الصلاة. هاتان الصحيحتان صحيحة الحسن بن جهم وصحيحة زرارة قد دلتا على أن الحدث بعد التشهد لا بأس به ولا يزر بالصلاة. إن أمكننا الالتزام بالتخصيص وقلنا إنه لم يثبت عدم الفرق بين الحدث بعد التشهد والحدث قبل ذلك قبل التشهد حال الركوع خصوص ذلك أنه لا يحتاج الصلاة إلا إلى المخرج وإلى التسليم فإذا وقع الحدث بغير اختيارين أو الالتفات الفاحش يقوم مقام التسليم. إن أمكننا الالتزام بذلك فهو وإلا فهذه الروايات الدالة على أن الحدث بعد التشهد لا يزر بالصلاة وكذلك الالتفات تكون معارضة لما دل على الجزئية من الروايات المتقدمة أن آخر الصلاة التسليم وأنه إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف. سأل الإمام عليه السلام أن جملة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هل ينصرف به المصلي عن الصلاة؟ قال لا. وإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف وغير ذلك من الروايات الكثيرة التي تقدمت وهي دالة على جزئية السلام. فالحدث واقع في السلام وهو مبتل للسلام بناء على تمامية الإجماع وعدم إمكان التخصيص. فهذه الروايات تعارض تلك الروايات ومن المعلوم أن تلك الروايات تتقدم فإن هذه الروايات موافقة للعامة وقد نسب إلى جماعة منهم أبو حنيفة أنه جوز أن يكون الخروج من الصلاة بغير الصلاة بمناف آخر من حدث أو التفات أو غير ذلك. فهذه الروايات إنما يصح الاستدلال بها فيما إذا لم يكن لها معارضون وأما إذا كان لها معارض وقد تقدم وفيها استهاه والموثقات دلت على جزئية السلام وأنه لا يكون خروج من الصلاة بغير التسليم افتتاحها التكبير واختتامها التسليم أو بلفظ آخر يؤدي هذا المعنى فالحدث واقع في السلام الالتفات الفاحش واقع في السلام وهو مبتل فما دل على عدم الابتال إذا لم يمكن الالتزام بالتخصيص يكون معارضا لتلك الروايات لا محالة وفي مقام المعارضة تتقدم تلك الروايات فتطرح هذه الروايات لأجل التعارض. بقي هنا روايتان إحدى الروايتين رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يسلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال عليه السلام تمت صلاته وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذن فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته. قالوا إن هذه الموثقة من جهة أبان تدل على عدم بل بطلان الصلاة بالحدث قبل التسليم ما أن الحدث قبل التسليم لو كانت التسليمة جزءا حدث أثناء الصلاة يجري في هذه الموثقة ما ذكرناه في الروايات السابقة ويزيد هذه الصحيحة أن المذكور في هذه الرواية ليس بعد التشهد إذا تشهد لا بأس بل بعنوان قبل التسليم أن الرجل يسلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم عنوان قبل التسليم لا عنوان بعد التشهد. وقد ذكرنا أن التسليم ينصرف إلى الجملة الأخيرة السلام عليكم فتهمل هذه الرواية على الحدث بعد جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قبل جملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على ما استظهرناه من غير واحد من الروايات أن التسليم ينصرف إلى الجملة الأخيرة وهو السلام المعروف ثم تسلم أي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالجواب عن هذه الموثقة بل أوزه من الجواب عن الروايات السابقة يجري فيها ما يجري فيها ويزيد على إمكانهم للتسليم في هذه الموثقة على الجملة الأخيرة وهو ليس ببعيد. وأين هذا الجواب يجري في موثقة غالب بن عثمان رواه الشيخ قدس الله نفسه عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن فزال عن غالب بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يسلي المكتوبة فينقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم نوم قبل السلام يعني حدث قبل السلام قال عليه السلام تمت صلاته. هذه الموثقة أيضا الكلام فيها هو الكلام في الموثقة السابقة وأن التسليم يهمل في هذه الموثقة على جملة السلام عليكم فإن الروايات السابقة قد دلت على أن الانصراف إنما هو بجملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالنوم نوم بعد الفراغ من الصلاة وبعد الانصراف. لم يبق هنا من الروايات التي يمكن الاستدلال بها على عدم وجوب التسليم إلا روايتان والاستدلال بهما ضعيف غاية نتعرض بهما بعد ذلك إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن القائل ابن استهباب قد استدل بعدة روايات دلت على أن النوم قبل التسليم لا يوجب بطلان الصلاة وكذلك الحدث قبل التسليم أو بعد التشهد أو الالتفات الفاحش كل ذلك يدلنا على أن التسليمة ليست بجزء من الصلاة وليست بواجبة وإلا لكانت الصلاة محكومة بالبطلان لمنافاة هذه الأمور للصلاة
فإذا فرضنا الحكم بالصحة فأنه لا إعادة يستكشف من ذلك أن التسليمة ليست بواجبة. تقدم الكلام في هذه الروايات وقلنا إنه على تقدير تسليم الدلالة وعدم المناقشة بما تقدم غايتها أن تكون هذه الروايات معارضة لما تقدم من الأدلة الدالة على الجزئية، وعند التعارض يرجع إلى الترجيح والترجيح مع تلك الروايات، فإنها مخالفة للعامة وهذه الروايات موافقة للعامة على ما قيل من أن جماعة منهم أبو حنيفة أفتى بعدم بطلان الصلاة بمخرج آخر غير التسليم حتى حال الاختيار. وعلى تقدير تسليم ذلك ايضاً لو فرضنا أن هذه الروايات لم نطرحها من جهة المعارضة ايضاً لا تدل على الاستحباب، بل إنما يثبت بها قول ثالث وهو أن التسليمة واجب وغير جزء، ليس بجزء من الصلاة، ولكنها واجبة من جهة التحليل، وهذا أحد الأقوال في المسألة. الأقوال في المسألة كما تقدم أنها جزء من الصلاة وهو الجزء الأخير، وهذا هو الذي دلت عليه عدة من الروايات المتقدمة، منها قوله عليه السلام فإن آخرها التسليم، فدل على أن التسليم هو آخر جزء من أجزاء الصلاة. هذه طائفة من الروايات، وقول بأنه مستحب كما مال إليه صاحب المدارك قدس الله نفسه، واستدل عليه بعدة من الروايات منها هذه الروايات الدالة على عدم بطلان الصلاة ببقوء الحدث أو النوم أو الالتفات الفاحش بعد التشهد وقبل التسليم. لكن هذه الروايات لا تثبت ذلك، فإن هنا قولا ثالثا وهو القول بوجوب التسليمة في السلام من دون أن تكون جزءا. غاية ما تدل هذه الروايات أن المكلف بعد التشهد قد خرج من الصلاة، ولكن وجوب التسليمة على حاله إذا أمكن التسليم كان الوجوب على حاله، وقد ورد في عدة من الروايات الأمر بالتسليم، إنما حملنا الأمر على الجزئية على ما ذكرناه من أنه هو الظاهر في مقام الأمر في المركبات والمقيدات. غاية الأمر أننا نرفع اليد عن هذا الظهور، وهو ظهور هذه الروايات في أن التسليمة واجبة غيرا وجزء من أجزاء الصلاة، يبقى الوجوب على حاله. فعلى جميع التقادير الاستدلال بهذه الروايات على الندب لا يتم. ذكرنا أنه بقي هنا روايتان أيضا استدل بهما على الندب، وأن التسليمة مستحب وليست بواجبة في الصلاة. قلنا الاستدلال بهاتين الروايتين أضعف من جميع ما تقدم. إحدى الروايتين ما ورد في الشك بين الاثنتين والأربع، فقد روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم بل عن أبيهم وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان جميعا عن حماد بن عيسى عن هريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام، والرماية صحيحة. قال قلت له من لم يدر في أربع هو أم في سنتين وقد أحرز السنتين، لكن لا يدري أن هذه الركعة التي فرغ منها بعد إكمال السجدة الأخيرة والقيام أحرز السنتين، لا يدري أنها الركعة الثانية أفرض في حال التشهد، شك في أن هذا التشهد هل هو التشهد الأول أو أنه التشهد الثاني، أحرز السنتين فشك بين السنتين والأربع. قال عليه السلام يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب، ويتشهد ولا شيء عليه. لم يذكر سلام الله عليه في هذه الصحيحة التسليم، بل قال سلام الله عليه يركع بركعتين وأربع سجدات، ظهور هذه الرواية في الركعتين المتصلتين، ولكن قوله عليه السلام وهو قائم بفاتحة الكتاب مع أن الركعتين الأخيرتين ليست فيهما فاتحة الكتاب، وإن كان المكلف مخيرا بينها وبين التسبيح على ما تقدم. لعل في هذا إشارة إلى الركعتين المنفصلتين، أو نقيد بأدلة أخرى، يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. ففي هذه الرواية بما أنه لم يذكر السلام فيستكشف أن التسليمة غير واجبة وإنما هي مستحبة. ذكرنا أن الاستدلال بهذه الرواية أضعف ما تقدم، وذلك لأن هذه الرواية بهذا السند بعينه أيضا رواها محمد بن يعقوب بنفس هذا السند، يعني علي بن إبراهيم عن أبيه، محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان، عن حماد، عن عريض، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، عين هذا السند مذكور وفيها يتشهد ويسلم ولا شيء عليه. بل قال قلت له من لم يدر في اثنتين هو أم في أربع، قال عليه السلام يسلم ويقوم فيسلي ركعتين ثم يسلم ولا شيء عليه. فعلى تقديره أن تكون هنار روايتان، إهداهما بلا تقييد والثاني مع التقييد يقيد، ولا يبعد أنهما رواية واحدة. فكيفما كان الاستدلال بهذه الرواية ضعيف جدا، لأن زرارة روى عن أبي جعفر عليه السلام والسند هذا السند بعينه مع قوله سلام الله عليه يتشهد ويسلم ولا شيء عليه، فالتسليم موجود في الرواية. الرواية الثانية صحيحة معاوية بن عمار، هذه الصحيحة وردت في صلاة التواف، قال عليه السلام فأت مقام إبراهيم فصل ركعتين واجعله إماما، أي صل خلفه، واقرأ في الأولى منهما التوحيد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، ثم تشهد واحمد الله وأثني عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله أن يتقبل منه. لم يذكر في هذه الرواية التسليم، فيدل على عدم وجوب التسليم وأنه مستحب. الجواب عن هذه الصحيحة إذن واضحة، لأن الإمام عليه السلام ليس في مقام بيان أجزاء الصلاة في هذه الرواية، أجزاء الصلاة من الخارج معلوم، وإنما أراد بيان خصوصية هذه الصلاة، ولذلك لم يذكر في هذه الرواية الركوع والسجود، وما أنهما من أركان الصلاة وهما أولى بالذكر من غيرهما. قال سلام الله عليه إذا فأت مقام إبراهيم فصل ركعتين واجعله إماما واقرأ، الخصوصية هذا، وقرأ في الأولى منهما التوحيد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون. هذه الخصوصية هي التي سيق لأجله الكلام. وأما واجبات الصلاة من القراءة والركوع والسجود، ذكر الركوع ذكر السجود، كل ذلك لم يذكر، فعدم ذكر التسليمة في هذه الصحيحة لا يدل على الاستحباب، على أن الظاهر أن قوله عليه السلام ثم تشهد واحمد الله وأثنى عليه وصل على النبي واسأله أن يتقبل منك إنما هو بعد الصلاة، يعني ليس هذا التشهد هو تشهد الصلاة بعد الفراغ من الصلاة، يتشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يصلي على النبي صلى الله عليه وآله، يحمد الله ويثني عليه، ويسأل الله أن يتقبل عمله. هذه أعمال بعد الصلاة، لا أن التشهد هو التشهد المعتبر في الصلاة، وذلك من جهة كلمة ثم المتفرع على صلاة ركعتين. قال عليه السلام: صل ركعتين واجعله إماما واقرأ في الأولى كذا وفي الثانية كذا ثم تشهد. يعني بعد الصلاتين وبعد الفراغ من الصلاة تشهد واحمد الله وأثنى عليه واسأل الله أن يتقبل منك. أين هذا من التشهد الصلاتي؟ فالاستدلال بهذه الصيحة أيضا ضعيف. فتلخص مما ذكرناه أن أدلة القائل بالاستهباب كلها ضعيفة، ولا مناص من القول بالوجوب وبالجزئية كما هو المعروف المشهور. وأما ما نسب إلى المشهور بل من استهباب التسليم، فالظاهر أنه التسليم الأخير، يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين على ما تقدم، بقي هنا شيء. فهو أن السيد قدس الله نفسه ذكر في المات أن السلام وإن كان واجبا وجزءا إلا أنه ليس من أركان الصلاة. فلو فرضنا أنه نسي الصلاة حتى أتى بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا كالاستدبار مثلا أو الحدث ونحو ذلك، وتذكر بعد ذلك بعد الاتيان بالمنافي وما عدم إمكان التدارك، ذكر قدس الله نفسه أنه يحكم بصحة الصلاة، لأن هذا الجزء ليس بجزء ركني تبطل الصلاة بنقيصته عمدا وسهوا، ليس كذلك. إذا كان النقص عمديا فيحكم ببطلان الصلاة لأنه معنى الجزئية مقتضى الجزئية. وأما إذا كان النسيانين كان النقص النسيانين لا يحكم ببطلان الصلاة، بل يشمله حديث لا تعاد، وبمقتضى هذا الحديث يحكم بسقوط التسليم عن الجزئية حال النسيان فيحكم بصحة الصلاة. وكذلك إذا فرضنا أنه لم يأتي بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، ولكن طال الزمان بمقدار فاتت الموالاة، لا يمكن إلحاق السلام بما تقدم لفوات الموالاة بين التسليم وبين الأجزاء الأخرى. في مثل ذلك أيضا يحكم بصحة صلاته لحديث لا تعاد. أورد على ذلك شيخ الأستاذ قدس الله نفسه في تعليقته: وتبعه غير واحد من أن هذا، يعني عدم ملخص كلامه، عدم الركنية غير ملازم للحكم بصحة الصلاة، وذلك لأن استفدنا. ذكر السيد قدس الله نفسه أنه إذا تذكر قبل ذلك، أي قبل الإتيان بالمنافي وقبل الفصل الطويل، لازم الإتيان به لأن المحل باق. فلو فرضنا أنه تكلم قبل ذلك، يسجد سجدة السهو للكلام الزائد كما أنه في الفرض الأول، وهو ما لو تذكره بعد الإتيان بالمنافي أو بعد الفصل الطويل، يسجد سجدة السهو لنقصان التسليمة في الصلاة. أورد شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه بأن المستفاد من الروايات أن المحلل منحصر بالتسليم، فإذا لم يتحقق المحلل في الخارج وإن لم يكن ركنا، ولكن فرضنا أن المحلل لم يتحقق، فهذا قد وقع أثناء الصلاة، النوم أو الحدث أو الاستدبار أو الفصل الطويل، كل ذلك وقع أثناء الصلاة، كيف يمكن أن يقال بصحة الصلاة مع انحصار المحلل في التسليم بمقتضى الروايات المتقدمة؟ وكيف يمكن دعوى، هكذا ذكر قدس الله نفسه، كيف يمكن دعوى أن اعتقاد المصلي بأنه قد خرج من الصلاة هو محللون. كيف يكون الاعتقاد محللان؟ خطأ من فالحدث الواقع قبل السلام المنسي حدث في أثناء الصلاة، لأن المحلل بعد لم يتحقق، فهذا حدث في الأثناء وهو يوجب بطلان الصلاة. وذكر في آخر كلامه بلس الله نفسه وتبعه بعض تلامذته أنه كيف يمكن الجمع بين هذه الدعوة والقول باللزوم سجلة السهو إذا تكلم سهوا، إذا فرضنا أن الاعتقاد مخرج من الصلاة، كيف يمكن الالتزام بسجلة السهو؟ أفهل الكلام كلام أثناء الصلاة؟ فرضنا أن الاعتقاد مخرج، فبماذا يجمع؟ هكذا ذكر قدس الله نفسه، بماذا يجمع بين هذه الدعوة فأن الصلاة صحيحة مع أن المحلل لم يتحقق، والدعوة لزوم سجنة السهو عليه إذا تكلم قبل التذكر؟ هكذا ذكر قدس الله نفسه. ولكن الصحيح أن ما ذكره الماتن قدسة الروح هو الصحيح، وأنه لا حاجة إلى العادة ولا منافات بين هذا الكلام ولزوم سجدة السهو عليه إذا تكلم نسيانا وتذكر بعد ذلك. أما عدم المنافات بين الأمرين فواضح، ولعله لم يكن صدور هذا مترقبا من شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، هذا واضح أنه لا منافات بين الأمرين. فإن الماتن قدس الله نفسه قد التزم بالصحة فيما إذا لم يمكن التدارك، يعني كان الفاس طويلا بين التذكر والصلاة، أو أتي ببعض المنافيات من الاستدبار والحدث ونحو ذلك، التزم بالصحة في مثل ذلك. وأما إذا لم يكن المنافي متحققا وكان التذكر قبل ذلك أوجب قدس الله نفسه الإتيان بالصلاة، فبعد لم يخرج من الصلاة، وفرز أنه تكلم قبل ذلك فهو تكلم في الصلاة، فحكمه باللزوم سجنة السهو عليه في فرز، والحكم بالصحة في فرز آخر. أي ارتباط لأحد الفرزين بالفرز الآخر؟ فرز قدس الله نفسه أنه نسي السلام وأتى ببعض حتى بل يعني وامتد النسيان إلى أن أتى ببعض المنافيات، المنافي أمدا وسهوا، أو كان الفصل طويلا فلا يمكن التحاق السلام بما تقدمه. الحكم بالسهو إنما هو في هذه الصورة، وفي هذه الصورة لم يلتزم بسجدة السهو حتى يقال إنه إذا خرج من الصلاة فكيف يلتزم بسجود السهو والدعوى أن الكلام صدر في الصلاة؟ وأما التزامه بسجدة السهو فهو في فرض آخر، ما إذا لم يتحقق المنافي عمدا وسهوا ولم يكن فصل طويل فتذكر أنه لم يسلم فيجب عليه السلام، والمفروض أنه تكلم قبل ذلك فتكلمه تكلم في السلام فيجب عليه سجدة السهو. أين هنا جهة منافات؟ يعني أي شيء يكون موجبا للمنافات حتى يقال بماذا يجمع بين الحكم بالصحة وأنه خرج من الصلاة والحكم بلزوم سجدة السهو عليه إذا تكلم صاحيا؟ هذا في فرض وذاك في فرض آخر، والأمر واضح. وأما أصل المطلب وهو أنه نسي السلام حتى أتى بالمنافي عمدا وسهوا، أو كان فصل طويل، الظاهر أن ما ذكره الماتن قدس الله نفسه هو السيد، يحكم بصحة الصلاة حينئذ، والدعوى أن المنافي إنما حدث قبل المهلل، فإن المهلل منحسر بالسلام وهذا متحقق قبل المهلل، فهو بل حدث أثناء الصلاة. هذه الدعوة ممنوعة. أما أولا فلأنه لم يثبت ولا رواية واحدة من هذه الروايات، وقلنا إن كلها ضعيفة على ما تقدم. عنوان تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وأن التحليل منحصر بالتسليم، كل ذلك كان بروايات غير معتبرة، وإنما دلت الرواية المعتبرة على أن الافتتاح بالتكبير والاختتام بالتسليم، آخر السلام والتسليم، الجزء الأخير هو التسليم. بعنوان التهليل لم يثبت هذا، حتى يقال مقتضى هذه الروايات أن التهليل منحصر بالتسليم، فقبل التسليم لم يتحقق المهلل فوقع أثناء الصلاة، لم يثبت هذا. بل التسليم جزء أخير من الصلاة، وقد تحقق الحدث قبل الجزء الأخير، ولكن بمقتضى حديث لا تعاد أن الجزئية ساقطة حال النسيان، لأن كل ما للصلاة من الأجزاء غير الأركان غير الخمس يختص جزئيتها بغير حال النسيان والجهل، يعني يختص بصورة العام، فالتسليمة بالنسبة إلى الناسي لا جزئية لها في الصلاة، فإذن لم يتحقق الحدث بل لم يتحقق الحدث أثناء الصلاة، بل تحقق الحدث بعد الصلاة، فإن التسليمة ليست بجزء حال النسيان بمقتضى حديث لا تعاد، فيحكم بصحة الصلاة. هذا أولا. وثانيا سلمنا أن أخبار التهليل قد تمت ودلت على أن التسليم هو المهلل، ليس معنى المهلل إلا ما أوجب الله أن يكون به الخروج من الصلاة، وإلا ليس المهلل معناه أنه لا يحل الكلام إلا بالتسليم. والوجه فيه واضح، لو فرضنا أن الصلاة بطلت لمبتل من المبتلات، أفهل يجب التسليم في مقام التهليل؟ أراد أن يتكلم يجب عليه أن يسلم فيتكلم، لأن المهلل منحصر بالتسليم، ليس الأمر كذلك قطعا. معنى قوله عليه السلام لو كانت هذه الجملة صادرة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، معناه أن بالتكبير يحرم الكلام وبالتسليم يحل الكلام فيما إذا كان مسليا، يعني المسلي حكمه كذلك لا يحل له إلا أن يسلم. فإذا فرضنا أنه ليس بمسلم، فرغ من الصلاة، خرج من الصلاة إما للبطلان أو لوجه آخر، أفهل يحتاج إلى محلل أيضا؟ إذا فرضنا أن الصلاة حكم بالصحة بمقتضى حديث لا تعاد، وقل إن هذه الصلاة صحيحة، والشخص يعني ذات المسلي خرج عن الصلاة بعد ليست بصلاة، أفهل نحتاج إلى محلل أيضا؟ فيقال إنه بل لم يتحقق المحلل، فالحدث حدث في الصلاة لا وجه لهذا الكلام، بل على تقدير تمامية هذه الروايات سندا، معنى أن تحليل الصلاة إنما هو بالتسليم، يعني المسلي بما هو مسلين لا يحل له الكلام إلا بالتسليم. وأما إذا فرضنا أنه خرج من الصلاة إما بإبطال أو بغير إبطال كما في المقام، يعني بصحة، كيف يمكن أن يقال إن هذا حدث في الصلاة؟ لأن المهلل لم يتحقق معه. فكيف ما كان الاستدلال بهذه الروايات، أي بروايات التهليل، على أن الحدث حدث في الصلاة هذا لا يتم أصلا، بل مقتضى حديث لا تعاد أن الصلاة قد تمت ولا حاجة إلى الإعادة، فالحدث حدث خارج الصلاة والحدث خارج الصلاة لا يزور. وإن شاء الله الكلام تتمة نذكرها إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا نسي التسليم فأتى بشيء مما ينافي الصلاة عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار ونحوهما، فهل يحكم بصحة صلاته من جهة حديث لا تعاد أو يحكم بالبطلان من جهة وقوع الحدث أثناء الصلاة؟ حكم الماتن قدس الله نفسه بصحة الصلاة فأن هذا من نسيان التسليم فيكون مشمولا للحديث فتسقط التسليمة عن الجزئية، فالحدث باقي خارج الصلاة ولا بأس به. وذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن المحلل الحمد لله رب العالمين، ذكر قدس الله نفسه أن المحلل منحصر بالتسليمة، فما لم يأتي المصلي بالتسليمة فهو بعد في الصلاة، فالحدث باق في الصلاة ويحكم بذلك بالبطلان، بلا يكون اعتقاد الخروج من الصلاة محللا. فذكر قدس الله نفسه أنه لا يمكن الجمع بين الحكم بالصحة بالمقام والحكم بوجوب سجدة السهو إذا تكلم حال النسيان وتذكر بعد ذلك. قلنا إنما ذكره أخيرا لا يتم بذكرهن، فإن موضوع الحكم إثنان، حكمه قدس الله نفسه بوجوب سجدة السهو يختص بما إذا أمكن التدارك وتذكر أنه لم يسلم والمحل باقي فبعد لم يخرج من الصلاة، يعني لا يحتاج إلى العادة، ولا يشمله حديث لا تعاد فهو في الصلاة فعلا، ولا بد له من التسليم، ولكن بما أنه تكلم سهوا وجب عليه سجدة السهو. هذا موضوع، وما ذكره من الصحة إنما هو فيما إذا كان التذكر في مورد لا يتمكن من التدارك، كما إذا تذكر بعد فعل المنافي أو بعد الفصل الطويل الذي لا يمكن معه الإتيان بالتسليمة، فموضوع الحكمين متعدد كيف لا يجتمع الأمران. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أن الحدث واقع في الصلاة ويحكم بذلك بالبطلان لأن المحل له هو التسليم ولم يؤت به، فقد ذكرنا أن هذا لا يتم. أولا أن أخبار التحليل كلها كانت ضعيفة، ليس عندنا دليل على أن المحل له هو السلام، وإنما الدليل دل على جزئية التسليم وأنه به يعني هو الجزء الأخير وبه اختتام الصلاة. فإذا فرزنا أن حديث لا تعاد شمل هذا وسقطت التسليمة عن الجزئية، كيف يكون الحدث حدثا في الصلاة؟ وعلى تقدير التسليم قلنا إن التحليل إنما هو بالإضافة إلى المصلي، ما دام المصلي مسليا يحتاج إلى التحليل وتحليلها التسليم. وأما إذا فرزنا أنه خرج عن الصلاة وبعد ليس في الصلاة لا حاجة إلى التحليل، كما إذا فرزنا أنه أفسد صلاته أو فسدت صلاته بسبب غير اختياري لا حاجة إلى التسليم. وكذلك فيما إذا خرج من الصلاة وسقط أمر الصلاة من جهة النسيان وشمول حديث لا تعاد،
فالتمسك بأخبار التحليل في الحكم ببطلان الصلاة بالحدث الواقع نسيانا يعني من جهة نسيان التسليم هذا لا يتم بوجهين، فلا نرى مانعا من شمول حديث لا تعاد في المقام إلا دعوى أن الحدث واقع في الصلاة يعني مكشمول هذا للروايات الواردة من أن الحدث في الصلاة يبتل. ليس هنا مانع آخر غير كون المورد مشمولا لتلك الروايات، وهذا لا يمكن، فإن شمول تلك الروايات للمورد وكون هذا حدثا في الصلاة يتوقف على عدم شمول حديث لا تعاد للمقام، وإلا فالحدث حدث خارج الصلاة. إذا كان الحديث شاملا للمقام يكون حاكما على تلك الأدلة، فإن موضوع تلك الأدلة أن الحدث وأن الحدث الواقع في الصلاة يبطل الصلاة ويحكم معه بالبطلان. حديث لا تعاد يرفع هذا الموضوع. إذا فرضنا أن التسليمة ليست بجزء حال النسيان كما هو الحال في غير التسليمة من الأجزاء، فأين هنا حدث في الصلاة؟ فلا موضوع له. إذن لا مانع من شمول الحديث للمقام يعني حديث لا تعاد وسقوط التسليمة عن الجزئية، فالحدث حدث خارج الصلاة ولا بأس بذلك. الحدث خارج الصلاة عليكم السلام ورحمة الله لا يبطل الصلاة. يبقى هنا أمران آخران تمسك بهما في عدم شمول الحديث للمقام. الدعوة الأولى أن حديث لا تعاد إنما يدل على الحكم من حيث نقصان المنسي، وأن ترك المنسي في الصلاة بما أنه من جهة النسيان لا يوجب إعادة الصلاة، فلا بد في شمول هذا الحديث من كون بقية الأجزاء مفروغا عن صحتها، يعني الصلاة الصحيحة لولا هذه الجهة. هذا مشمول لحديث لا تعاد، لا تعاد السلام من سجدة واحدة مثلا، كما هو المنصوص زائدا على حديث لا تعاد عموما. شمول حديث لا تعاد لموردين فرع أن تكون الصلاة من غير هذه الجهة محكومة بالصحة، ومعلوم في المقام أنه مع قطع النظر عن حديث لا تعاد وشموله للتسليمة لا يحكم بصحة الصلاة مع قطع من جهة سائر الأجزاء، فإن من موانع الصلاة هو الحدث، والمفروض أن الحدث وقع قبل التسليمة، فمع قطع النظر عن الحديث وشموله للمقام لا تكون الصلاة محكومة بالصحة من الجهات الأخرى، وهذا لا بد من أن يكون مفروغا عن في شمول الحديث. بقية الأجزاء والشرائط لا بد أن تكون مفرزة فيحكم بصحة الصلاة من سائر الجهات، فقط يبقى الصحة من جهة المنسي، هذا يحققه ويثبته حديث لا تعاد، والمقام ليس كذلك. لم يهرز في المقام صحة الصلاة من غير ناحية التسليمة، فإن الحدث قد وقع قبل التسليمة، ومقتضى ذلك هو الحكم بالبطلان، فلا يكون مشمولا لحديث لا تعاد. هذا أحد الأمرين الذي قيل للمنع عن شمول الحديث للمقام، ولكن هذا لعله واجه الدف من جهة أن ما ذكر من كون الصلاة محكومة بالصحة من غير ناهية المنسي لم يؤخذ هذا في حديث لا تعاد. لا تعاد الصلاة إلا من خمس، أو لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة، لا بد أن يفرز أن بقية الأجزاء و الشرائط مهرزة و مفروغ عنها معقت النظر عن هذه الجهة لم يخذ هذا في لسان الدليل و انما هو من جهة اللغویه اذا فرضنا ان الصلاة باطلة من جهة اخرى اما جزما او احتمالا ولم يكن هنا ما يؤمن من سائر الجهات ما فائدة شمول حدیث لا تعاد لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة لو فرضنا انه لم يكن متطهرا في صلاته او كان شاكا في طهارته ولكن لم يمكن احراز طهارته باصلين بعد بقي على شكه ما فائدة حدیث لا تعاد لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة يبقى لغوا محضا من جهة صون كلام الحكيم عن اللغوية لا بد من أن يفرز أن بقية الأجزاء والشرائط مخروغ عنها فيكون التصحيح من هذه الجهة وإلا أصبح الكلام لغوا إذا فرزنا أن الصلاة باطلة جزما من غير جهة سجدة المنسية او من جهة القراءة المنسية مثلا او التشهد المنسي و غیر ذلك من غیر الارکان شمول حدیث لا تعاد مع فرض الحكم بطلان الصلاة واقعا او بطلان الصلاة ظاهرا كما في موارد الشك في الصحة و عدم ما يؤمننا من احتمال البطلان كان شمول حديث لا تعاد لمثل هذه الموارد من اللغو الظاهر فمن جهة صون الكلام عن اللغوية لا بد من فرض الصحة من سائر الجهات وأما مثل المقام إذا فرضنا أن الصحة من سائر الجهات ترتب على شمول حديث لا تعاد بحديث لا تعاد أثبتنا أن التسليمة ليست بجزء من الصلاة في حال النسيان وبذلك أثبتنا أن الحدث لم يقع في الصلاة أي حاجة أن نهرز الصحة من سائر الجهات مع قتل نزل عن حديث لا تعاد نفس الحديث يثبت بنفس حديث لا تعاد يثبت أن التسليمة ليست بجزء فالحدث الواقع قبل التسليم ليس حدثا أثناء الصلاة فالصلاة محكومة بالصحة وبقية الأجزاء والشرائط مهرزة على الفرد فلا مانع من شمول الحديث وأنه يترتب على هذا أن الحدث حدث خارج الصلاة فهذه الدعوة غير تامة و اوزه فسادا من هذه الدعوة مدعية من ان الحدث متى ما وقع فهو حدث في الصلاة يعني قبل التسليم و ذلك لان الخروج عن الصلاة انما يكون بصدور الحدث خارجا اذا تحقق الحدث خارجا فبه يخرج المكلف من الصلاة فالخروج معلول للحدث وفي مرتبة متأخرة عن الحدث ومعلوم أن العلة سابقة في الرتبة على معلولها ففي مرتبة سابقة على الخروج وقع الحدث في الصلاة فيحكم بذلك ببطلان الصلاة يعني لا يمكن أن يفرز أن الحدث وقع خارج الصلاة فيما إذا كان قبل التسليم ما لم يأتي بالتسليم ولم يتحقق الجزء الأخير إذا أحدث وترتب عليه الخروج في الصلاة الخروج من الصلاة يكون معلولا لذلك وبما أن المعلول متأخر في الرتبة عن علته ففي مرتبة سابقة على الخروج الحدث حدث في الصلاة ويحكم بذلك ببطلان الصلاة هذه الدعوة واضحة الفساد فإن العبرة في وقوع الحدث في الصلاة إنما هو وقوعه في الصلاة زمانا لا وقوعه في الصلاة رتبة العلة وإن كانت متقدمة على المعلول بحسب الرتبة إلا أنهما متقارنان في الزمان، ففي زمان خروج الحدث وتحقق الحدث في الخارج لم يكن هذا في الصلاة، فالحدث ليس حدثا في الصلاة. وهذه الروايات من أحدث في صلاته بل أعاد صلاته أو أن الحدث يقطع الصلاة ونحو ذلك من الأدلة ناظر إلى الزمان، أي زمان كان الحدث موجودا ولم يكن خروج، فزمان الخروج من الصلاة وزمان الحدث واحد، فالحدث حدث خارج الصلاة لا في الصلاة، والتقدم إنما هو تقدم في الرتبة الذي لا أثر له في الفقه وفي شمول الروايات لموردين. فهذه الدعوة فاسدة. ثم إنه على تقدير تسليم جميع ما ذكر إنما يتم ما ذكروا فيما إذا حكمنا بأن الحدث إنما هو مانع في الصلاة واعتبر عدمه في الصلاة. لو كان الأمر كذلك أفرض أغمزنا عن جميع ما تقدم وقلنا بأن الحدث حدث في الصلاة وواقع في الصلاة والصلاة مشروطة بعدم الحدث، ولذلك يحكم بالبطلان. هذا المعنى في أجزاء الصلاة لا يبعد دعوى ذلك، مثل قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهورين، أن أجزاء الصلاة من الركوع والسجود والقراءة والأذكار وغير ذلك مشروطة بالطهارة، لا بد وأن تقع حال الطهارة. فعدم الحدث معتبر في الصلاة أو أن الطهارة معتبر في الصلاة، أي أيهما عبرنا لا بأس به، يعني عبرنا بمانعية الحدث أو عبرنا بشرطية الطهارة. وأما لو فرضنا أن الحدث وقع أثناء الصلاة بين الأجزاء، فرضنا أنه بين الركوع والسجود أحدث، ما هو المانع من أن يتوضأ ويأتي ببقية الصلاة؟ ليس هنا دليل يقتضي عدم جواز ذلك، إذ لا منافات بين شرطية الطهارة في الصلاة ووقوع الحدث بين الأجزاء إلا ما دل على قاطعية الحدث. الحدث يقطع الصلاة، يعني يمنع من ذم الأجزاء اللاحقة إلى الأجزاء السابقة، فليس له أن يتوزأ ويزم الجزء اللاحق بالجزء السابق لا لأجل الاشتراط. الاشتراط لا يعطي هذا المعنى، ولا يمكن إثبات ذلك بدليل الاشتراط، مثل اشتراط الصلاة بالطمأنينة مثلا، يجوز له ترك الطمأنينة في غير أجزاء الصلاة، لا يجوز ذلك في الحدث لا لاشتراط الصلاة بالطهارة، بل لأجل أن الحدث قاطع للصلاة، الحدث يقطع الصلاة. ومعنى القاطع أنه لا ينزم الجزء اللاحق بالجزء السابق، فإذا أحدث يحكم ببطلان الصلاة لعدم إمكان الإتمام. إذا كان كذلك في مفروض الكلام أنه أتى بالأجزاء متطهرا من الركوع والسجود والتشهد والقراءة، أحدث بعد التشهد والصلاة وقبل الصلاة، لا منافاة بين الحدث وبين الطهارة في الأجزاء، يعني من ناحية الشرطية، إنما هو من ناحية القطع أنه يقطع، يعني لا ينسم اللاحق بالسابق فليكن، لأن اللاحق سقط عن الجزية بحديث لا تعاد. غاية ما يترتب على أدلة قاطعية الحدث أنه لا ينسم معه اللاحق بالسابق فليكن لا ينسم بالمقام، التسليمة اللاحقة لا يلزم، لكن التسليمة اللاحقة ليست بركن بل هو واجب غير ركني، فنفرض أنه لا يلزم ولا يلتحق، إلا أنه لا يزر بصحة الصلاة لحديث لا تعاد. فعلى تقدير تسليم جميع ما ذكروه لا يتم هذا في مثل الحدث قبل السلام، فإن الحدث إذا أزر في المقام إنما يزر من جهة القاطع لا من جهة الشرطية المانعية، والقاطع لا يزرنا، فإن التسليمة جزء غير ركني ولا مانع من عدم انزمامه بما تقدم. ولو سلمنا هذا أيضا وفرضنا أن الحدث حدث في الصلاة ويمنع أن ذم اللاحق بالسابق فيشمله أدلة البطلان، على تقدير تسليم هذا أيضا لا يتم هذا في الفصل الطويل. لو فرضنا أنه لم يحدث ونسي السلام ولكن طال الزمان بمقدار لا يتمكن من الذم للفصل الطويل، لم يكن لنا دليل أن الفصل الطويل يبطل الصلاة إلا باعتبار الوحدة العرفية المعتبرة بالصلاة. فإذا فرضنا أن حديث لا تعاد شمل المقام وأسقط التسليمة عن الجزئية لا تعاد الصلاة إلا من خمس ومن غير الخمس التسليمة فلتكن الهيئة غير باقية، إذ ليست هذه يعني التسليمة بجزء حتى نعتبر الهيئة الاتصالية بينها وبين ما تقدم. فملخص الكلام أن ما ذكره الماتن قدس الله نفسه هو الصحيح، وأن السلام محكومة بالصحة حين نسيان التسليمة حتى فيما إذا بقى الحدث في الخارج يعني بله. وعلى تقدير التسليم في الحدث فلا نسلمه في الفصل الطويل، ومع الفصل الطويل الصلاة محكومة بالصحة وإن كانت الإعادة هو الأفضل. هذا تمام كلامنا في وجوب التسليمة، وأن التسليمة واجب ولكنه واجب غير ركني، فإذا نسي التسليمة لا بأس بصحة صلاته. يبقى الكلام في أن التسليمة الواجبة أي تسليم، فهل التسليمة الواجبة وخصوص السلام عليكم كما نسب إلى جماعة، أو أن الواجب خصوص السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كما نسب إلى بعضهم، أو أحدهما كما نسب إلى المشهور بعد المحقق قدس الله نفسه أنه للمكلف أن يأتي بأي من الصيغتين شاء فيقع هذا مصداقا للمخرج والواجب، أو أن المخرج وإن كان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلا أنه يجب الإتيان بالصيغة الثانية أيضا، فإن الأول مخرج يعني الصيغة الأولى مخرج من الصلاة والثانية محلل، لا يحل له الكلام إلا بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن كان الخروج من السلام مترتبا على السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كما اختاره صاحب الهدايا قدس الله نفسه. فيه كلام نتكلم فيه بعد زيارة العاشور إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن وجوب التسليمة في الصلاة وقع الكلام في أن الواجب أي من الصيغتين، وبعد التسالم على أن الصيغة الأولى ليست بواجبة وسيأتي الكلام في ذلك. فالمشهور بعد من المحقق وما بعده والتخيير بين الأمرين أي منهما أتى به المكلف في صلاته فقد خرج به عن الصلاة. وذهب بعضهم إلى وجوب الصيغة الثانية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسب هذا إلى أكثر القائلين بوجوب التسليمة في الصلاة،
و ذهب بعضهم الى وجوب الصيغه الاولى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قالوا ان هذه الصيغه هي الواجبه والثانيه مستحبه وقيل بوجوب الصيغتين معا الاولى والثانيه ونسب هذا الى بعضهم ايضا واختار صاحب الحدائق قدس الله نفسه أن المخرجة هي الصيغة الأولى ولكن لا يحصل به التحليل فلا يحل له الكلام وسائر ما يكون منافيا للصلاة وإنما التحليل يكون بالصيغة الثانية فلا بد من التكلم في وجه كل من هذه الأقوال حتى يتبين أن الصحيح وما ذكره المحقق وهو المعروف في من بعده وأن أي منهما أتى به المكلف في صلاته فقد خرج به من الصلاة ولا حاجة إلى الثانية وإن كان على تقدير الإتيان بالصيغة الأولى كانت الثانية مستحبة مما يدل على أن الخروج يكون بالصيغة الأولى يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولا تجب الصيغة الثانية يعني لا يتعين في الخروج الذي نسب هذا القول يعني تعين الخروج بالصيغة الثانية نسب إلى أكثر القائلين بوجوب السلام يدلنا على بطلان هذا القول الروايات المستفيزة التي دلت على أنه إذا قال المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انسلف وخرج به من الصلاة سأل الإمام عليه السلام عن قول السلام علينا وعلى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أيكون به الانصراف قال عليه السلام لا فإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انسلفت وهذه عدة روايات سند جملة منها معتبر والدلالة ظاهرة جملة من يعني بعض هذه الروايات نقرأها والروايات كثيرة من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن الحلبي والرواية صحيحة قال أبو عبد الله عليه السلام كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة لا يكون به خروج من الصلاة وإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انسلفت دلت هذه السيئة بوضوح أنه بعد هذه الجملة جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يحصل الانصراف من الصلاة فالمكلف خارج من الصلاة إذا قلت هذا فقد انسلف من الصلاة ولا مانع من المزي بل إلى حاجته كما سره به في بعض الروايات يمزي إلى حاجته وأيضا وبالشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فزال علي يعني هذه الروايات كثيرة دلت على أن الانصراف يحصل بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فالقول بتعين الخروج بالصيغة الثانية وأن الصيغة الأولى لا يجزي في الخروج مناف لهذه الرماية وفيها السها عدة روايات مستفيدة هذه الروايات فهذا القول يعني تعين الصيغة الثانية في الخروج وأنه لا يكون خروج بدونه لا يمكن القول به لهذه الروايات وأما عكس ذلك وهو تعين القول بالخروج بالصيغة الأولى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإن نسب هذا إلى بعضهم ولكن ادعي الإجماع على خلاف ذلك، يعني المتسالم عليه بين الفقهاء أن جملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يكفي هذا في الخروج من الصلاة، ويدلنا على ذلك أن صيغة السلام عليكم مخرج من الصلاة زائدا على التسالم ودعوى الإجماع، حتى قال الشهيد قدس الله نفسه إن هذا القول، يعني القول بتعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في الخروج خروج عن الإجماع من حيث لا يشعر، فهذا خلاف المتسالم عليه، والذي يدلنا من الروايات على أن الخروج يحصل بالجملة الثانية وهي السلام عليكم. أولا الروايات الدالة على أن التسليمة مخرج من الصلاة، وهي أيضا عدة روايات، الروايات الضعيفة وغير الضعيفة، عنوان التسليم أن التسليم مخرج من الصلاة. من جملة هذه الروايات الروايات المتقدمة من أن تحريمها التكبير وتهليلها التسليم، والقدر المتيقن من التسليم إنما هو هذه الصيغة الثانية، ولذا ورد في بعض الروايات على ما تقدم أنه نسي التسليم، فقال له القوم إنك لم تسلم، فسأل الإمام عليه السلام أنه هل قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال نعم، فأجاب الإمام عليه السلام بصحة الصلاة والإجزاء وقال إن شئت استقبلتهم بوجهك فتقول السلام عليكم، فدلت هذه السيئة وغيرها على أن التسليم، يعني ما ينفي القدر المتيقن من أفراد التسليم، القدر المتيقن في الإرادة إنما هو هذه الصيغة، فالروايات الدالة على أن ختامها التسليم وهي كانت صحيحة ما دل على أن ختامها التسليم، وإن كنا قلنا إن الروايات الدالة على أن تحريمها التكبير وتهليلها التسليم كلها ضعيفة، ولكن ما دل على أن افتتاحها التكبير واختتامها التسليم هذه الروايات صحيحة، فهذه الروايات الدالة على أن اختتام الصلاة بالتسليم أولها التكبير وآخرها التسليم، والأمر بالتسليم في الصلاة الإطلاق يشمل هذا، فلو فرضنا أنه سلم من دون الإتيان بالصيغة الأولى فقد خرج به من الصلاة فهذا مخرج، فكما أن الصيغة الأولى تكون مخرجة الصيغة الثانية أيضا مخرجة، بل يستفاد من بعض هذه الروايات التي دلت على أن جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين موجبة للإنصراف ومخرجة للصلاة ليس لخصوصية في هذه الجملة، وإنما هو من جهة كونه سلاما، فالسلام مخرج من الصلاة حتى إذا لم يقع في محله، فرضنا أنه سلم في الركعة الثانية مثلا أو قبل التشهد، ولذا ورد في بعض الروايات أن ابن مسعود أفسد على القوم صلاتهم حيث إنه جعل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قبل التشهد، فهذه الإطلاقات تكفينا في الدلالة على أن جملة السلام عليكم أيضا مخرجة، فإنه القدر المتيقن إرادته من التسليم في الروايات التي أمرنا فيها بالتسليم بلا تعيين أي شيء. هذه هي المطلقات المستفيدة وفيها الصحيح وغير الصحيح، ويدلنا على ذلك بالخصوص ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن أميرة عن أبي بكر، صدر هذه الرواية ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه على ما أشير إليه في التعليق في باب القراءة. والسر هنا بأن أبي بكر هو أبو بكر الحزمي، وإن كان هنا لم يذكر، ولكن صاحب الوسائل ذكر صدر هذه الرواية في باب القراءة، وهنا سره بأن أبي بكر هو أبو بكر الحزمي وهو ثقة. فهذه الرواية من جهة السند معتبرة. روى الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عبيرة عن أبي بكر أي الحزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له إني أصلي بقوم، فقال عليه السلام: تسلم واحدتان ولا تلتفت. قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم. هنا ألغى الإمام عليه السلام السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، واكتفى بجملة السلام عليكم، وأن هذه الجملة مخرجة في الصلاة، فلا يحتاج إلى أزيد من ذلك أن يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وأن يقول بعد ذلك السلام عليكم. الرماية بحسب السند ما سبر. وإن كان أبو بكر الحزرمي لم يوثق صريحا وفيه مدح، لكنه وقع في أسناد كامل الزيارات، فالرماية معتبرة من حيث السند وبحسب الدلالة واضحة. وأيضا يدلنا على ذلك صحيحة الفزلاء. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن عزينة عن الفزيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد مزت صلاته، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه. هذه الرواية تقدم الكلام فيه. قلنا قوله عليه السلام فقد مزت صلاته باعتبار أن أجزاء الصلاة غير ما يكون محللا، هذه الأجزاء تمة، يعني ما اعتبر جزءا من الصلاة بما هو جزء لا بما هو محلل، فقد مزت الصلاة لم يبق إلا المحلل. فإذا كان مستعجلا، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزاءه. وقريب من ذلك أو مثله ما رواه الشيخ قدس الله نفسه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي أيضا سيد عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد، فقال عليه السلام: يسلم من خلفه ويمزي في حاجته إن أحب. وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم الخزاز وهو إبراهيم بن سليمان الثقة عن عبد الحميد بن عباس أيضا ثقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: إن كنت تأم قوما أجزأك تسليمة واحدة. هذه الروايات دلتنا على كفاية الإتيان بالتشهد وبعده الإتيان بتسليمة واحدة، ولا شك في أن التسليمة الواحدة في هذه الروايات إن لم يكن ظاهرا في إرادة السلام الأخير، يعني خصوص ذلك يقول السلام عليكم، فلا إشكال في أنه المتيقن والمتفاهم منه عرفا. أجزأك تسليمة واحدة، أن يقول السلام عليكم بلا زيادة، أو سلم من صرف أن يقول السلام عليكم، وغير ذلك من الروايات. فاحتمال أن يكون الواجب خصوص الجملة الأولى وأن لا تكون الجملة الثانية السلام عليكم مخرجة من الصلاة، هذا الاحتمال ساقط جدا. بقي هنا الاحتمال الثالث وهو أن يكون مجموع الجملتين واجبا، الجملة الأولى والجملة الثانية. نسب هذا القول إلى السيد جمال الدين ابن طاووس قدس الله نفسه، فاعتبر الصيغتين معا والتزم بأن الصيغة الأولى مخرجة لما دلت عليه المستفيدة من حصول الانصراف بالصيغة الأولى، والصيغة الثانية أيضا واجبة. إن أراد بذلك أن الصيغة الثانية واجبة جزءا من الصلاة، جزء من الصلاة وواجبة كبقية الأجزاء، فهذه مناقضة ظاهرة. بالصيغة الأولى خرج من الصلاة وانصرف، ومع ذلك الصيغة الثانية جزء لا يستمع الأمر. وإن أراد أنه واجب مستقل بعد الصلاة بل وأجنبي عن الصلاة إلا أنه واجب نفسا، فلو تركه صحت صلاته، ولكن أتى بأمر غير مشروع ترك واجبا، واجب نفسي بعد الصلاة، فهذا مقطوع البطلان. والمستفاد من الروايات أن التسليم إنما أمرنا به لأن يكون مخرجا من الصلاة ويكون به الانصراف، ولا يحتمل الوجوب النفسي بعد الخروج من الصلاة. ومن ثم ذهب صاحب الحدائق قدس الله نفسه إلى أمر آخر فكأنه توجيه لهذا المعنى، فالتزم بأن المخرج إنما هو الصيغة الأولى على ما دلت عليه المستفيدة من أنه إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرف، ولكن لا يحل له الكلام ولا غيره من المنافيات. المحلل إنما هو بخصوص الصيغة الأخيرة. حمل جميع هذه الروايات أن تحريمها التكبير وتهليلها التسليم وغير ذلك من الروايات الدالة على هذا المضمون، حمل جميع ذلك على أن المحلل هو الصيغة الأخيرة، فما لم يأتي بالصيغة الأخيرة لا يحل له الكلام ولا غيره من المنافيات منافيات الصلاة، ولا مانع من أن نحكم بخروجه من الصلاة. والأمر أنه امتثل الأمر بالصلاة ولكن لا يحل له الكلام، حلية الكلام يتوقف على الإتيان بالصيغة الأخيرة. وتخيل قدس الله نفسه أن بهذا يجمع بين الروايات، فنلتزم بوجوب الأمرين معا، الأمر الأول للخروج من الصلاة والأمر الثاني الصيغة الثانية لكونها محللة. وهذا المعنى أيضا لا يمكن الالتزام به، فإن الذي يظهر من مجموع الروايات في باب القواطع وغيرها أن المنع عن التكلم والقهقهة والاستدبار والحدث وغير ذلك إنما هو من جهة أنها قاطعة للصلاة. فإذا فرزنا أنه خرج من الصلاة فما معنى أنه لا يحل له الكلام بعده وليس في الصلاة؟ رجل منصرف وخارج عن الصلاة يحرم عليه الكلام، ما معنى أنه يحرم؟ تحريمها التكبير أي تحريم الصلاة، بما أن المكلف مسلل يحرم عليه الصلاة، وهذه الأمور المنافية يقطع الصلاة ويمنع من ذم الأجزاء اللاحقة بالأجزاء السابقة. إذا فرضنا أنه خرج من الصلاة فما معنى عدم التعليل؟ عمداً يحدث نفرض ويقطع أي شيء، لم يبق من الصلاة جزء حتى يقال إن الحدث قاطع، الاستدبار قاطع، القهقهة قاطعة، وغير ذلك من الروايات الدالة على اعتبار عدم هذه الأمور في الصلاة. فاحتمال أن المكلف ما بعد الصلاة بعد الخروج من الصلاة لا يحل له شيء من المنافي حتى يأتي بالتسليم أي بالجملة الأخيرة من السلام، هذا الاحتمال ساقط. ألا أن نفس هذه الروايات التي دلت على أن جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يوجب الانصراف، نفس هذه الروايات دالة على جواز الكلام وغير الكلام من المنافيات، فإن معنى الانصراف هذا ينصرف أي يرفع اليد عن صلاته ويشتغل بما يريد الاشتغال به، بل سرها في بعض ذلك. وهي سيئة الهلبي عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن الهلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بل في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد فقال يسلم من خلفه ويمزي في حاجته إن أحب، يمزي في حاجته، يريد أن يتكلم فله ذلك، يريد أن ينام أن يأكل يمزي في حاجته. فاحتمال أنه بعد الخروج من الصلاة لا يحل له الكلام ساقط جدا، ولا يمكن أن يقال إن هذا فيه جمع بين الروايات، هذا على خلاف الروايات. وفي بعض الروايات موثقة عمار رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن الحسن عن أمر بن سعيد عن مصدق عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم، ما هو التسليم؟ فقال عليه السلام: هو إذن. لعل هذه الرواية أيضا يعني بحسب الدلالة مثل سيئة الهلبي، يعني إذن من الله سبحانه أن يفعل ما يريده المسلم. التسليم هو إذن، المنع الذي كان ثابتا بالتكبير هذا المنع قد ارتفع وتبدل بالإذ أي شيء أراد المكلف. فالجمع بين هذين الأمرين القول بأن جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مخرجة من الصلاة كما دلت عليه الروايات المستفيضة بلي فيها السهاه وغير السهاه، القول بذلك مع القول بأنه لا يحل له الكلام أو غير الكلام من المنافيات إلا بالجملة الثانية، هذا ساقط جدا. فالصحيح ما ذكره المحقق صريحا قدس الله نفسه، بل وهو المعروف بين من تأخر عن من التخيير بين الصيغتين، وأن المخرج من الصلاة إنما هو طبيعي السلام بأي فرد كان. نعم السلام على النبي صلى الله عليه وآله على ما سره به في الروايات لا يكون مخرجا لأنه من الصلاة، قال: كلما ذكرت النبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة، فالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا يكون مخرجا. وأما غيره إذا تحقق السلام بأي جملة كان، جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو جملة السلام عليكم، أي منهما تحقق في الخارج فقد خرج المصلي عن الصلاة. بل إذن التخيير هو الصحيح، واحتمال وجوب الجمع بينهما كما نسب إلى قول النادر هذا أيضا لا وجه له، فالصحيح هو هذا القول.